أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام إلى استحباب حكاية الإقامة كما يستحب حكاية الأذان. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام لا تشمل الإقامة، فإن الأذان ظاهر فيما يقابل الإقامة ولا إطلاق للأذان بالنسبة إلى الإقامة، فالإقامة غير مشمولة لهذه الروايات. وأما استحباب الذكر على كل حال فلا مانع من ذلك بالنسبة إلى أذكار الإقامة، فإن ذكر الله حسن على كل حال في الإقامة وغير الإقامة من هذه الجهاسيات. قلنا إنه بناء على قاعدة التسامح، ثبوت قاعدة التسامح وشموله لفتوى الفقيه أيضا، لا مانع من الحكم بالاستحباب، فيقال إن حكاية الإقامة أيضا مستحبة للتسامح في أدلة السنن، ولكن هذه القاعدة لم تثبت في نفسها على ما تقدم في محله، وعلى تقدير الثبوت لا يشمل فتوى الفقيه، بل هو ظاهر في الرواية لقوله عليه السلام: من بلغه ثواب من النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عملين. ظاهرها ظاهر الإخبار الحسي وأنه بلغه الثواب، وأما الفتوى فهي غير مشمولة لهذه الروايات. ثم إنه بناء على قاعدة التسامح يمكن القول باستحباب تبديل قد قامت الصلاة في مقام الحكاية بالدعاء المذكور في دعائم الإسلام، يقول: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها. فهذا أيضا مستحب لما في دعائم الإسلام من استحباب ذلك عند السماع قول المقيم قد قامت الصلاة. وكذلك يستحب الهوقلة في هي على الألات، فإذا قال هي على الصلاة أو هي على الفلاح أو هي على خير العمل يستحب أن يقول قد قام لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما بناء على عدم ثبوت قاعدة التسامح فاستحباب هذين أيضا غير ثابتين، إلا بعنوان مطلق الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله أو اللهم أقمها وأدمها. دعاء هذا لا بأس به، دعاء الله حسن، ذكر الله حسن، قراءة القرآن حسن، لا يختص بحال دون حال. هذا بالنسبة إلى حكاية الإقامة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن استحباب حكاية الأذان لا يختص بغير حال الصلاة بل يعم حال الصلاة أيضا. فرزنا أن المصلي أن الإنسان مشغول بالصلاة وسمع الأذان أيضا يستحب له أن يحكي الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن، ولكن الأقوى على ما ذكره قدس الله نفسه الأقوى تبديل الحيعلات بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هي على الصلاة وهي على خير الأعمال من كلام الآدميين ولا يأتي به في الصلاة. فالأقوى هو التبديل، أن يبدله بهذه الأمور، يعني بهذه الألفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما استحباب الذكر في الصلاة بما أنه ذكر فلا إشكال فيه، كل ما ذكرت الله تبارك وتعالى في الصلاة فهو من الصلاة، الذكر من الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة. أراد أن يقول الله أكبر لا إله إلا الله كل ما يكون ذكرا فهذا لا مانع منه بعنوان أنه ذكر لا بعنوان حكاية الأذان. وأما بعنوان حكاية الأذان فهذا لم يثبت استحبابه في الصلاة. أما أولا فالانصراف الدليل، يعني الروايتين انصرافهما، أما إذا كان الإنسان ذاكرا، الظاهر من هاتين الروايتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع الأذان قال مثل ما قال المؤذن في الصحيحة ثانیه قال ولو سمعت منادیا ينادي بالاذان فاذكر الله وقل مثل ما قال المؤذن. الظاهر انه بعنوان الذکر و ان كان اذان مشتملا على غير الذکر ايضا الا ان هذا ولو مكان من باب الحكمه فهذا مستحب. الدليل منصرف. اما اذا كان الانسان ذاكرا لله سبحانه فلو فرضنا انه ذاكر بقراءه قران او بصلاه او بدعاء او بغير ذلك من الاذكار شمول الدليل لذلك مشكل. يعني منصرف. الظاهر انه من باب تنبيه الغافل و ان يكون غير الذاكر ذاكرا لو سمع مناديا ينادي بالاذان فيذكر هو مع الذاكر فيكون من الذاكرين. ولو فرضنا انه ذاكر بنفسه هو يذكر الله سبحانه بل يكون الدليل منصرفا عن ذلك بعنوان انه اذان. هذا اولا. و ثانيا لو فرضنا أنه أغمزنا عن هذه الجهة وقلنا إن الإخلاق يشمل الذاكرة أيضا بقراءة قرآن أو بدعاء ونحو ذلك إلا أنه منصرف عن الصلاة جزما وذلك لأن حكاية الأذان إما أن يكون بما هو أذان بعنوانه الأولي يعني مشتملا على هي على الصلاة هي علات وقد قامت الصلاة أو يكون مع البدل مع الاشتمال على هذه الأمور لا يمكن لأنه يوجب بطلان الصلاة فإنه من كلام الآدميين ولا معنى للأمر بإبطال الصلاة المحرم في نفسه أو المكروه كما في صلاة النافلة أو إذا قلنا بأن صلاة الفريضة لا يحرم إبطالها ولكن يكره ذلك بلا كلامه. الأمر بما هو مكروه في نفسه أو الأمر بما هو مستحب في نفسه بما هو حرام في نفسه الدليل منصرف عن ذلك جزما ولا شك في أن الروايات الدالة على أن كلام الآدمي يقطع الصلاة ويبطل الصلاة لا يمكن رفع اليد عن بإطلاق هذه الرواية الدالة على استهباب حكاية الأذان فإنه معلوم أن هذا بعنوانه الأولي استهباب الحكاية لا بعنوان الثانوي بعنوان إبطال الصلاة وإلا لجاز التكلم في الصلاة بأي كلام كان مستهبا كما في قضاء حاجة المؤمن مثلا إذا سأل سائل أين دار زيد فنرشده إلى دار زيد بل في الصلاة بما أنه قضاء لحاجة المؤمن إرشاد للمؤمن إراءة الطريق للمؤمن أبا يحتمل ذلك أو إذا رأينا أن أحدا يريد أن يرتكب محرما ننكر عليه ذلك ونقول لا تفعل هذا محرم أو إذا سألنا أحد عن جواب مسألة عن مسألة سألنا أن المسألة الفلانية بل كيف فنبين أن المسألة لها شقوق قبل نبين له الحكم الشرعي يحتمل أن يلتزم بأن هذه الأمور لا تبطل الصلاة لأنها مستحبة في نفسها هذا باز البطلان فاحتمال أن الصلاة لا يبطل بذلك هذا الاحتمال ساقط. فإذا فرضنا أنه مبتل للصلاة شمول الدليل لما إذا كان مبتلا للصلاة والإبطال محرم في نفسه أو مكروه في نفسه شمول الدليل لذلك ممنوع جزما. فالدليل حكاية الأذان بلا تبديل بالفوقل مثلا أو بالدعاء اللهم أقمها وأدمها هذا لا يمكن. و اما شمول الدليل مع التبديل فهذا لا اصل له لأننا ذكرنا ان الروايتين تبديل قد قامت الصلاة اللهم اقمها و ادمها و تبديل الحي علات بلا حول ولا قوة الا بالله كان من جهة رماية دعام الاسلام المرسلة و ولا اعتماد على هذه المرسلة وغيرها من المرسلات. إذن دليل استهباب حكاية الأذان لا يشمل ذلك جزما يعني حال الصلاة، وأما بعنوان الذكر فهو خارج عن محل الكلام. الذكر مستحب ومن الصلاة كما في الرواية الصحيحة كل ما ذكرت الله سبحانه في الصلاة فهو من الصلاة، كان من أجزاء الأذان أو لم يكن، سمع من سامعين أم لم يسمع، على جميع التقادير يستحب الذكر في الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يعتبر في السماع في السقوط أن لا يكون فصل طويل بين السماع وبين الصلاة، فإذا كان فصل طويل بينهما لا يكتفى بالسماع. عمدة الوجه في ذلك أن الدليل قاصر الشمول، فإن الدليل الدال على سقوط الأذان أو الإقامة بالسماع كان منحصرا بروايتين دلتا على فعل أبي جعفر سلام الله عليه، ففي إحدى الصحيحتين أنه سلام الله عليه صلى بلا قميص ولا إزار ولا أذان ولا إقامة، فسئل سلام الله عليه فأجاب أن القميص كان كثيفا وهذا يجزي في الصلاة، وأما الأذان فقال سلام الله عليه إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، فعل صدر منه سلام الله عليه، سمع فجاء فصلى، ليس له إطلاق يشمل ما إذا كان فصل طويل، بل فعل خارجي. بل القدر المتيقن منه عدم الفصل، وأما إذا كان بين السماع والصلاة فصل فهذا لم يدل عليه هذه السيئة لأنه نقل فعل خارجي. وكذلك السيئة الثانية يعني الرواية الموثقة الثانية للسيئة رواية عمرو بن خالد موثقة عمرو بن خالد، ففي تلك الموثقة أن كنا معه أي مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له، بل فقال سلام الله عليه قوموا، فقمنا وصلينا معه بلا أذان وإقامة، فقال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم. أولا ظاهر هذه الموثقة من جهة كلمة فاء أن أمره سلام الله عليه بالقيام والصلاة كان متصلا ومتفرعا على السماع، ولو فرضنا أن هذا أيضا لم يكن كان حكاية فعل خارجي وليس له إطلاق يشمل ما إذا كان فصل طويل بين الصلاة والأذان أو بين الصلاة والإقامة. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح لقصور المقتضي، ويؤيد هذا بأن أصل الأذان المبدل من كان يعتبر فيه أن لا يكون فصل بينه وبين الصلاة بدله بطريق الأولى، هذا مؤيد. والعمدة الذي ذكرناه أن الدليل قاصر الشمول. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الاستماع والسماع، أن يكون الإنسان يستمع يقصد ذلك أو يسمع بغير اختيارين. لو لم يكن المذكور في الرواية كلمة استماع لقلنا أنه يختص بالاستماع لأنه القدر المتيقن، ذكرنا أنه لا إطلاق في الروايتين والعمدتان الروايتان، ولكن بما أن المذكور السماع لا الاستماع، قال كنا مع أبي جعفر سلام الله عليه فسمع إقامة جار له، أما كان مستمعا هذا لم يذكر في الرواية. وكذلك في الصحيحة قال مررت بجعفر بل وهو يؤذن ويقيم، فسمعت عزل سمعت جعفر يؤذن وهو يؤذن ويقيم ويجزيني ذلك. فبما أن المذكور في الرواية هو السماع إذن لا فرق بين أن يكون السماع سماعا اختياريا يعني يستمع الإنسان ويصغي إلى الأذان أو الإقامة، أو أن السماع بغير اختياره وبغير إصغائه لأنه المذكور في الرواية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المتيقن من الدليل هو أذان الصلاة، لا غیر از آن سلاف فلو فرزنا انه اعدل اذن المؤذن لغایه اخرى کالاذان فی اذن المولود مثلا او ان احدا يعلم الاخر بالاذان المعلم يعلم غيره الاذان فيتكلم بفصول الاذان الله اكبر الله اكبر الى اخر يسمعه الاخر هل يكتفى بذلك؟ قال قد نسى الله نفسه القدر المتيقن هو اذان الصلاه الصحيح ما ذكره بل قد نسى الله نفسه وذلك لعدم اطلاق المثلين اما الصحيحة که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال معلوم انه منصرف الى الاذان الصلاه و کان يسمع یعنی اتفاقا و الصحيحة الثانيه كذلك لو ان مناديا سمعت مناديا ينادي بالاذان الظاهر من ذلك على المنصرف من ذلك هو اذان الصلاه و اما لو فرزنا ان الاذان تحقق في الخارج لا بداع السلام بل امر اخر ولا للاعلام لتعليم او في اذن مولود هذا لا يكفي سماعه عن اذان السلام لعدم الدليل ذكر قدس الله نفسه من ضمن كلامه الاذان عقيب المسافر هذا كما عن الجواهر بل لم يرد فيه دليل على الظاهر مقتضى الفاس أمر بل اختراعي لم يرد فيه رماية بل ولا في كتب الأصحاب ولا ما يقول صاحب الجواهر لم يذكر هذا الأذان عقيب المسافر بعدما سافر إلا أن يكون بعنوان مطلق الذكر مثلا وإلا بعنوانه برودا غير مشروع حتى يتكلم في أنه يجزي سماعه عن أذان الصلاة أو لا يجزي أذان بل غير مشروع ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أذان المرأة وأذان الرجل وهذا واستثنى من ذلك ما إذا كان الأذان محرما إما على المرأة أو جهل سماعه على الرجل هذا لا دليل له لأنه كما ذكرنا لا إطلاق في الرمايات ليشمل أذان المرأة أيضا الدليل منحصر بما ذكرنا فعل أبي جعفر سلام الله عليه مر بجعفر سلام الله عليه وهو يؤذن ويقيم هذا قبل لا يشمل المرأة معلوم الثاني أيضا يقول كنا معه مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له المراد بالإقامة أهم من الأذان والإقامة لذيل الرماية قال بيجزيكم أذان جاركم معلوم أن هذا منصرف إلى الرجل إذ لم يعهد حتى في زماننا مع تحتك النساء وتبرجهن فضلا عن زمان المعصومين سلام الله عليهم أن امرأة تؤذن في دارها ويسمع أذانها الجار لابد أن يكون بصوت عال هذا أمر بل ينصرف عنه الدليل جزما فلا إطلاق في هذه الرماية وإن كانت الرماية موثقة على ما تقدم قلنا الرماية موثقة إلا أنها بهزة بالدلالة قاصرة يكفيكم أذان جاركم بل لا إطلاق له على أن هذه قضية خارجية القضية الخارجية لا يمكن أن يستدل بل بها الجار من كان الجار لم يبقى كان معهودا عندهم أنه رجل معقة النظر أن أنه غير متعارف أذان المرأة هذه قضية خارجية والقضية الخارجية لا يمكن الاستدلال بها فإنه لا إطلاق لها كان الجار معلوما معينا عندهم فلعله لعلك أو لعله كان رجلا فإذا لم يكن إطلاق السقوط يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يعتبر في السقوط بالسماع أن يكون السامع قاصدا للصلاة من أول الأمر فيسمع ولو بغير اختياره وأما لو فرزنا أنه لم يكن قاصدا لذلك سمع الأذان بعد ذلك بدا له أن يصلي لا دليل على السقوط قال يعني له وجه وهذا أوجه هذا الذي ذكره لعین ما ذکرناه و بله آزل یوم مکررن من انه لا اطلاق فی الدلیل ادله فی ادله فی ثبوت بستماع و انما و قضیه خارجیه فعل ابی جعفر سلام الله علیه و القدر المتيقن منه ما اذا کان الانسان قاصدا للصلاة کان ابو جعفر سلام الله علیه قاصدا للصلاة فمر بجعفر و هو يعزن و يقيم فسمع ذلك و قال يزيني ذلك و كذلك كنا مع ابي جعفر سلام الله عليه فسمع اقامة جار الله فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بلا اذان و اقامة و قال يزيكم جاركم لعل الامام عليه السلام كان قاصدا من اول الاذان و الاقامة حيث انه ليس هنا اطلاق و لفظ يشمل كلا الشقين و كلتا الصورتين صورة قصد السلام و عدم قصد السلام فالقدر المتيقن صورة قصد السلام و غير ذلك مشمول للإطلاقات أدلة الأذان و الإقامة. هذا تمام كلامنا في موارد السقوط و يقع الكلام في شرائط الأذان و الإقامة بعد الزيارة إن شاء الله. من ألتمسكم الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شرائط الأذان. ذكر قدس الله نفسه جملة من الأمور وذكر أنها معتبرة في الأذان منها النية. النية لها معنيان، تارة يقال النية ويراد به القصد، قصد العمل وقصد عنوانه، وتارة يقال النية ويراد منها قصد القربة، اتيان العمل بداع قربيه. النية بالمعنى الأول قد يقال إنها معتبرة في كل واجبين بلا فرق بين العبادي وغير العبادي، فإن غير المقصود لا يكون اختياريا، وما لا يكون اختياريا لا يكون مأمورا به، وإسقاط الأمر بما لم يؤمر به يحتاج إلى دليل. فالنية معتبرة في جميع الواجبات أو المستحبات العبادية وغير العبادية سواء، وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث قصد القربة، وقلنا إن الاختيارية غير معتبرة في المأمور به، المأمور به غير مقيد بالحسة الاختيارية، وإن ادعى ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وأسر عليه، بل المأمور به وما يقع حيز الأمر يعني ما يكون معتبرا في النفس إنما هو الجامع بين الاختياري وغير الاختياري، فإنه مقدور. ولا منافاة بين استحالة التكليف بغير المقدور وجواز الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فإن الجامع مقدور. وتمام الكلام في محله. بناء على ذلك إذا لم يكن الشيء عباديا كما في أذان الإعلام فالقصد أيضا غير معتبر فيه، فلو فرزنا أنه أذن لا بقصد الإعلام بل صدر الأذان خارجا ولو بداء التعليم مفروض بصوت آل أذن يكفي هذا في أذان الإعلام فيكون مسقطا للأمر. النية بالمعنى الثاني أي قصد القربة في العمل، هذا معتبر في العباديات دون غيرها. أما الأذان الإعلامي فقد تقدم أنه ليس بعباديين، لم يدل دليل على أنه عبادي، والأصل في كل واجبين لم يدل دليل على عباديته أن يكون توسليا. أيضا مر الكلام في ذلك مفصلا في بحث التعبدي والتوسلي، وقلنا إن العبادية لا بد لها من دليل، وإلا فمقتضى إطلاق الأمر بالمعنى الذي ذكرناه مقتضى إطلاقه أن يكون الشيء بجميع أنهائه يعني المرفوز عنه القيود يكون مأمورا به، فنیت القربه اعتباره یحتاج الى دلیل. فالاذان الاعلامی لا يعتبر فيه قصد القربه لعدم الدلیل، و اما اذان الصلاه فالظاهر انه عبادی ولا بد فيه من قصد القربه و یکفی فی ذالک الارتکاز فی اذهان المتشرعه انه من لواحق الصلاه و من توابع الصلاه. غایت الامر ان الصلاه لها توابع متقدمه و توابع متاخره مثل التعقیبات، و هذا مثل التعقیب امر عبادی مقدم على الصلاه وجودا، ولذلك يكون عباديا، والذي يدلنا على ذلك زائدا على الارتكاز قوله عليه السلام الإقامة من الصلاة. في باب التكلم عدم التكلم نهى سلام الله عليه عن التكلم بعد الإقامة وقال إن الإقامة فإن الإقامة من الصلاة. هذه الرواية تدلنا على أن حكم الإقامة حكم الصلاة من جهة العبودية، وأنه عبادي من الصلاة، إذا دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا با هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك. هذا بل حكمه كأنه دخل في الصلاة. فهذه الرواية تدلنا على أن الإقامة عبادي والأذان مثل الإقامة جزما بلا فرق بينهما بعدم القول بالفسق بل باليقين الوجداني، هما من باب واحد الأذان والإقامة. لا نحتمل أن تكون الإقامة عبادية ولا يكون الأذان كذلك، هما شيء واحد مشتركان في أكثر الفصول. فإذا كانت الإقامة عبادية كان الأذان أيضا عبادية. أما من جهة الدلالة فالرواية واضحة، وأما من جهة السند ففي سنده صالح بن عقبة وهذا ضعفه ابن الغزائري، ولا اعتماد بتضعيف ابن الغزائري باعتبار أن الكتاب المنسوب إليه لم يثبت، وإن كان هو جليلا ويعتمد النجاشي عليه كما ذكرنا في عدة من الموارد اعتمد النجاشي على قول ابن الغزائري. هذا يعني أحمد بن الحسين، إلا الحسين بن عبيد الله شيخه لا أشكال في وساقته. بله، فهذا وإن كان في نفسه ثقة يعني أحمد بن الحسين، إلا أن الكتاب لم يعلم انتسابه إليه، يعني الطريق ليس لنا طريق والطريق مقطوع، فلا يمكن للحكم بزعفه لتزعيف ابن الغزائري. وقد ورد في أسناد كامل الزيارات فشهادة جعفر بن محمد بن قولوي بوساقته بلا معارض فيحكم بوساقته. وأما أبو هارون المكفوف هذا أيضا ورد في أسناد كامل الزيارات فيحكم بوساقته، وليس هنا شيء موهن له إلا رواية واحدة ذكرها الكشي من لعن الصادق سلام الله عليه، إياه لعنه الصادق سلام الله عليه. قيل إنه يعني أبو هارون المكفوف يقول إن الخالق والرازق هو محمد بن علي الذي يرى، الذي لا يرى بل شخص آخر، ولكن الذي يرى هو محمد بن علي، بل يعني أبو جعفر سلام الله عليه. فلعنه الصادق سلام الله عليه وقال إن كل شيء مضمون الرواية، بل يخلقه الخالق ونحن عباد نموت ونحيا. هذه الرماية التي ذكرها الكشي قدس الله نفسه أيضا لم تثبت، فإنها مرسلة أولا، ويروي الكشي هذا عن حسين بن الحسن بن بندار، وهذا بل مجهول لم يثبت وساقته، لم يحكم بوساقته. وذكر النجاشي قدس الله نفسه في ترجمة الكشي أنه يربي عن الزعفاء كثيرا. بله، فهذا حسين بن الحسن بن بندار أيضا لم تثبت وثاقته بل لعله ضعيف بمثل قول النجاشي، فالروايات غير ثابتة ومرسلة أيضا غير ثابتة، فهذا أيضا ثقة فالروايات معتبرة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومي بيدي. ذكر قدس الله نفسه، يعني رتب على هذا أن القربة معتبرة في الإقامة، أنه في الأذان أنه لو أذن بغير قصد القربة استأنف، وهذا واضحون، فإنما وقع في الخارج لا ينتبغ عليه المأمور به المأمور به والأذان العبادي، وهو لم ينتبغ على المافي به فلا يقتصر عليه، فلا بد من الاستئناف. وإذا فرزنا أن بعض فصول الأذان وقع بغير قصد القربة يعيد ذلك الفصل، ما وقع بغير قصد قربتين يعيد هذا المقدار فقط ولا حاجة إلى الاستئناف، معلوم لأن هذه الزيادة لا تكون مبتلة للأذان، لا دليل على مبتلية ذلك. فإذا لم يكن مبتلا فهو ككلام زائد في الأذان، غاية الأمر أنه ليس بمأمور به لا أنه مبتلون. ذكر قدس الله نفسه أيضا من فروع النية أنه يعتبر تعيين الصلاة، لا بد من أن يقصد أن هذا الأذان لأي صلاة، فلو فرضنا أن عليه قضاء وأداء إذا أراد أن يؤذن لا بد أن يكون قاصدا أنه يؤذن للصلاة الأدائية أو يؤذن للصلاة القضائية. فلو أذن لإحداهما وبدا له فأراد أن يصلي الأخرى لا يكتفي بهذا الأذان، بل لا بد من أذان آخر له. قيل في وجه ذلك أنه مبني على القول بالمقدمة الموصلة، فإن الأذان مقدمة للصلاة، والتقرب به إنما هو من جهة الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. فإذا قلنا بالمقدمة الموصلة فلا بد أن يكون الأذان موصلا إلى المقصود، وأما لو أراد أن يأتي بصلاة أخرى لم تكن مقصودة بل فهذا لا يكفي، هذا الأذان لا يكفي، ما قصد التقرب به لم يقع وما يقع في الخارج لم يقصد التقرب به. هذا الوجه عليل جدا، وذلك فإن القول بالمقدمة الموصلة وعزم القول به أجنبي على المقام بالكلية، فإن الأذان أمر مستحب في نفسه وليس من مقدمات الصلاة، لا تتوقف الصلاة على الأذان. لم يكن الأذان واجبا ومعتبرا في الصلاة شرطا في الصلاة ليكون هذا داخلا في بحث المقدمة، حتى يتوقف الصلاة عليه فيقال إن هذا الوجوب وجوب، بل يعني الوجوب المقدمي مختص بالمقدمة الموصلة أو أنه غير مختص به، ألا أن وجوب المقدمة من أصله غير ثابت، والتقرب ليس من جهة الوجوب المقدمي حتى على القول بوجوب المقدمة، وإنما هو من جهة الأمر النفسي كما تقدم الكلام في ذلك كله في بحث مقدمة الواجب. والوجه في هذا أنه يعتبر التعيين، ولا بد أن يكون الأذان لكل صلاة، يعني يقصد أنه يؤذن لهذه الصلاة أو يؤذن لتلك الصلاة. الذي يدلنا على ذلك صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة الواردة في من أراد أن يقضي صلوات كثيرة قال عليه السلام أذن لأولهن أو لأولاهن وأقم ثم صلها بل أذن لها وأقم. أو بعبارة أخرى نقرأ الرواية. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم. فأذن لها لا أن مؤذن مطلقا، أذن لهذه الصلاة وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاتين. هذه السيئة واضحة الدلالة أنه يعتبر في الأذان أن يؤتى به بل لصلاتين لصلاة المقصودة. فأذن لها فابدأ بأولهن أو بأولاهن وناف الرواية بأولهن فأذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن الأذان بل يؤتى به للصلاة، يقصد به الإتيان بالصلاة. ويؤكد هذا ما تقدم في بعض الروايات من أن سئل الإمام عليه السلام عن رجل أذن لصلاته منفردا وبعد ذلك جاء رجل آخر فأراد أن بل الصلاة جماعتان، سأل الإمام عليه السلام عن الاكتفاء بالأذان الأول فقال عليه السلام يعاد الأذان. هذا أيضا مؤكد وكان هذا مرتكزا في ذهن الراوي. حتى الصلاة الواحدة كانت بعنوان الانفراد ولكن بعد ذلك أراد أن يصلي جماعة فأمر الإمام عليه السلام بإعادة الأذان. ومن بقية الروايات أيضا يستشعر هذا المعنى من مجموع الروايات أن اللازم إنما هو الإتيان بالأذان للصلاة لا أن هذا مستحب مستقيل والصلاة واجب بل مستقيل ليس كذلك، بل يؤتى بالأذان لأجل الصلاة. إذن يعتبر التعيين. فلو أذن صلاتين وأراد أن يأتي بصلاة أخرى غير هذه الصلاة لا بد لها من الأذان بمقتضى إطلاقات الأدلة. ثم ذكر الشرط الثاني وذكر أنه يعتبر في الأذان العقل. ادعي في المقام أن الدليل على اعتبار العقل هو الإجماع، وهذا متسالم عليه بين الفقهاء أن أذان المجنون لا يعتد به ولا يكفي. فلو فرضنا أن المجنون أذن بعد ذلك أفاق لا يكتفي بأذانه، أو لو فرضنا أنه سمعه غيره سمع أذان المجنون لا يعتنى بل به، أو أذن لصلاة الجماعة لا يكتفى به. وهكذا أذان المجنون كالعدم ويعتبر في الأذان العقل وأن يكون المؤذن عاقلا. قالوا إن الدليل على ذلك الإجماع. الظاهر أنه لا نحتاج إلى الإجماع، بل الدليل على ذلك سقوط التكليف عن المجنون، لا تكليف بالنسبة إلى المجنون، والسقوط غير المأمور به بغير المأمور به يحتاج إلى دليل. الأوامر بعدما قيدت الاستحبابية والوجوبية بالعقل ولا تكليف بالنسبة إلى المجنون، فالفعل الصادر من المجنون فعل صادر بغير الأمر. ولو فرضنا هو قصد القربة إذا أتى بالعمل قاصدا به القربة، لكنه لا تكليف. رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فبالنسبة إلى المجنون القلم مرفوع لا تكليف في حقه. فإذا كان الفعل الصادر من قد صدر بغير أمرين وبمثل أنه غير مأمور به، كيف يمكن أن يكون مسقطا للمأمور به؟ هذا يحتاج إلى دليل سقوط المأمور به بأمر غير مأمور به، هذا لابد له من دليل وليس لنا دليل في المقام. فعدم السقوط على القاعدة فيعتبر في المأذن ان يكون عاقلا و اذان و غیر العاقل وجوده كالعدم. ذكر قدس الله نفسه الايمان انه يعتبر في المؤذن ان يكون مؤمنا. تقدم في بحث غسل الميت، اظن انه كان في بحث غسل الميت، انه يعتبر ان يكون المغسل مؤمنا. هنا ترزنا للروايات وقلنا ان الروايات الكثيره قد دلتنا على ان عمل غير المؤمن المخالف، يعني العمل المخالف هباء منثور، لا يعتد به ولا اثر له. لقد عقد صاحب الوسائل قدس الله نفسه لذلك بابا في مقدمة العبادات وذكر عدة روايات. مقتضى هذه الروايات أن هذا العمل وجوده وعدمه سيان، فيعتبر في جميع العبادات لا في خصوص المقام. أي عبادة فرزنا من العبادات من صلاة أو صوم أو غسل أو صلاة ميت، من الشرائط الإيمان أن يكون مؤمنا ومعتقدا بالحق. فإذا فرزنا أنه مخالف ولو أتى بذات المأمور به وقصد به القربة أيضا لا يترتب على ذلك. والدليل على اعتبار الإسلام في العبادات عمدته أيضا هذا، وإلا فليس لنا بل دليل قوي على اعتبار الإسلام في عبادات لا يعتبر فيها الطهارة. مثلا كيفما كان هذه الروايات كافية لإثبات اعتبار الإيمان في مطلق أمر عبادي يتقرب به إلى الله. العمل من غير المؤمن لا يقبل ولا يتقرب به إلى الله فيحكم بفساده، ويدلنا على ذلك بالخصوص في المقام الموثقة زائدا على تلك الروايات. دلتنا على ذلك موثقة عمار محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارفين، الظاهر من العارف والمؤمن في لسان الروايات، قال عليه السلام لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف. فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. مقتضى هذه الموثقة أن الأذان إذا صدر من غير المؤمن لا أثر لهذا الأذان. فلو فرضنا أن الجماعة مثلا جماعة المؤمنين لكن كان المؤذن غير عارفين لا اعتداد بأذان غير العارف. نعم في بحث السماع ذكرنا أن الظاهر هو الاكتفاء بسماع الأذان حتى من المخالف ولا منافاة بين الأمرين، فإن السماع يصدر من المؤمن، المؤمن يسمع ويقصد به الصلاة أيضا ويريد أن يصلي بل بسماعه هذا، ولكنه يتم ما نقص كما في صحيح عبد الله بن سنان. ليس بين المسألتين ملازمة. أذان غير العارف لا يجزي بما هو أذان، وسماعه يجزي ويتم السامع ما نقص ويصلي، لا تنافي بين الأمرين. هذا أمر بذاك أمر. فيعتبر في الأذان من حيث الاجتزاء بالأذان نفسه لا من جهة السماع يعتبر فيها أن يكون مؤمنا، وأما من جهة السماع فلا فرق بين أن يكون السماع من العارف أو من غير العارف. ولكن إذا كان من غير العارف ونقص في أذانه مثل هيا على خير العمل يتمه بل السامع فيصلي بأذانه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لشرائط الأذان وذكر أنه يعتبر فيها أن يكون المؤذن مؤمنا وقد تقدم الكلام فيه. ثم انتقل إلى أذان الغلام وذكر أن الأقضاء عدم اعتبار البلوغ في المأذن، فيكتفى بأذان الغلام ولا سيما بالأذان الإعلامي، فهذا أولى، وكذلك إقامة الغلام. الكلام تارة يقع في الاجتزاء بأذان الغلام نفسه، أي بنفس الأذان، وتارة من جهة سماعه، سماع أذان الغلام. أما بالنسبة إلى أذان الغلام نفسه، يعني نفس الأذان، إذا فرضنا أن نستبي المميز أذن فلم يهتلم بعده، فلا ينبغي الشك في الاكتفاء بأذانه، لا لأجل أن عبادات السبي شرعية، لا تلازم بين أن تكون عباداته شرعية وأن لا يكتفي به البالغون، هذا حكم آخر. تارة الكلام في أن العمل الصادر من السبي هل هو عمل تمريني أو أنه مأمور به، وإن كان الأمر استحبابيا حتى في الواجبات، هذه مسألة. فلنفرض كما هو الصحيح أن عبادات السبي شرعية، وتارة يقع الكلام في اكتفاء الغير بهذا العمل، إذا فرضنا أن السبي قام بهذا العمل وتصدى له، فهل يجوز للغير المأمور بهذا العمل أن يكتفي بعمل السبي، والحال أنه يجوز له الاكتفاء بعمل شخص آخر، بعمل بالغين، أو لا يجوز ذلك، لا ملازمة بين الأمرين. ومن ذلك استشكلنا في جملة من الفروق سابقا في مثل ما إذا غسل السبي بالميتا وقلنا إن عبادته شرعية، هل يسقط بذلك التكليف عن البالغين؟ لم يظهر له وجه. أو إذا صلى على الميت سبي، هل يسقط بذلك الصلاة عن البالغين؟ هذه مسألة أخرى. المقصود أن استحباب العمل بالنسبة إلى السبي شيء، واكتفاء الغير بهذا العمل شيء آخر. فيمكن أن تكون العبادة، أن يكون العمل شرعيا، وأن يكون هذا مشروعا من السبي مستحب، ولكن اجتزاء الغير به يحتاج إلى دليل، فليس الدليل هو ذلك، بل الدليل الروايات الواردة في المقام، عدة من الروايات فيها الصحيحة والموثقة قد دلت على الاكتفاء بأذان الغلام وأنه لا يعتبر البلوغ في المأذين، وهي عدة روايات عقد لها صاحب الوسائل قدس الله نفسه بابا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يأذن الغلام الذي لم يهتلم، وغير هذه الصحيحة من الروايات، فأذانه لا بأس به، أي يكتفى به ويجتزى به. فلو فرضنا أن السبي أذن في صلاة الجماعة مثلا، أذن أذان الإعلام وحصل الغرض يكتفى به، أو أذن في صلاة الجماعة يكتفى به، إذ لا بأس بأذان الغلام ويكفينا الإطلاق، وزائدا على ذلك، يعني زائدا على إطلاق هذه الصحيحة أو زه دلالة على هذا الأمر، موثقة قياس بن إبراهيم، هي أو زه دلالة من صحيحة عبد الله بن سنان. ففي هذه الموثقة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قياس بن إبراهيم وثقه النجاشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يأم القوم وأن يؤذن. هذه أوضح دلالتان، لأن الإمامة، بل فرض أنه لا بأس بأن يكون الغلام إماما، يدل على أذان الصلاة لا محالة، أن يؤذن ويأم القوم. فشمول هذا لأذان الصلاة أوزع من شمول سيد هذا عبد الله بن سنان، يحتمل كما احتمله المسلم قدس الله نفسه قال بلا سيما الإعلامي، لكن بقرينة الإمامة لا بأس أن يؤذن ويأم القوم شموله للأذان الصلاة واجبون. فهذه أوزه دلالة والرماية معتبرة، لأن غياث ابن إبراهيم أيضا ثقة وإن كان بطريا. بل فلا إشكال في الحكم. وأما بالنسبة إلى السماع، سماع أذان السبي الذي لم يهتلم، ففيه إشكال، والوجه في ذلك ما تقدم من أنه ليس هنا إطلاق يمكن التمسك به، ولذلك استشكلنا في الاجتزاء بسماع أذان المرأة، وقلنا إن العمدة في المقام بل روايتان، إهداهما فعل باقر سلام الله عليه قد سمع أذان الصادق سلام الله عليه وإقامته فاكتفى بذلك فصلى، الثاني قوله عليه السلام، قول الباقر عليه السلام كسمع أذان جار له وقال يكفيكم أفل أذان جاركم فصلى بغير أذان ولا إقامة وقال يكفيكم أذان جاركم. قلنا إن هذا أيضاً محمول على المتعارف من أن الجار الذي يؤذن كان رجلا لمرأة، هكذا بالنسبة إلى الغلام أيضا يمكن دعوى ذلك، يعني قضية خارجية، الجار الذي كان هناك وقال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، بحسب الغالب المتعارف لا يكون سبيا ولا يكون امرأة، فالاكتفاء باستماع الأذان بسماع أذان السبي هذا لا يخلو عن إشكالين. وأما الحكاية فلا ينبغي الشك في اجتزائها بالمعنى المتقدم، يعني أن يحكي الإنسان أذانه قاصدا به الصلاة، وقلنا إن هذا ليس من الاجتزاء بل هو أذان حقيقة، هو أذن لكن بقصد التبعية وبقصد حكاية أذان الغيب، هو قاصد للأذان ويقصد به الصلاة أيضا، فهو قد أذن تحقيقا فيكتفى به ولا حاجة إلى العادة. وأما بالنسبة إلى الإقامة، الإقامة ليست لمنصوصة في الروايات في هذه الروايات، ولذلك يمكن الاستشكال في الاكتفاء بإقامة السبي الذي لم يهتلم، ولكن الظاهر أن الإقامة كالأذان، يعني إذا فرضنا أن السبي أقام في صلاة الجماعة مثلا يكتفى بإقامته، وذلك لأن الغالب إذا لم يكن غالبا فلا شك في أنه ليس من الأفراد النادرة، وهو أن الإمام هو يقيم، هذا أمر متعارف، إذا لم يكن غالبا فلا أقل أنه من الأفراد المتعارفة، يعني قد يكون أن المقيم غير الإمام وقد غير الإمام وقد يكون هو الإمام، كما كان في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد يؤذن بل وغيره يقيم، قد يؤذن بلال وهو يقيم، وهكذا علي سلام الله عليه، وهكذا غيرهما، هذا أمر متعارف. فقول الإمام عليه السلام في موثقة غياث بن إبراهيم لا بأس أن يؤذن الغلام، أن يؤم الغلام القوم وأن يؤذن، ظاهره أن حاله حال الأئمة المتعارفين كسائر الأئمة أئمة الجماعة، لو كانت إقامة الغلام لا تجزي بالنسبة إلى غيره لكان على الإمام عليه السلام البيان. فظاهر هذا الكلام أن السبي المميز حاله في صلاة الجماعة وفي الاقتداء به حاله حال غيره من البالغين، فكما أن البالغ إذا أقام ودخل في الصلاة بقصد الجماعة يجوز لغيره أن يأتم به بلا أذان ولا إقامة، هكذا الحال في السبي حاله حال غيره. وهذه الموثقة يلي سابقا في مسألة مشروعية عبادة السبي استدلنا على عليها بالروايات الآمرة، آمرة للصبيان بالصلاة والصيام، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وقلنا إن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء، الأمر بالأمر بشيئين أمر بذلك الشيء عرفان. فيستفاد من ذلك أن العبادات كالعبادات السبي مشروعة. هذه الموثقة أولى أن يستدل بها على مشروعية العبادة، فإن عبادة السبي إذا لم تكن مشروعة وكانت تمرينية فما معنى أن يؤم القوم وأن يأتم القوم بالسبي في الصلاة، لأن هذه ليست بصلاة صحيحة مشروعة. فهذه الموثقة أولى بأن يستدل بها على هذا الحكم ويقال إن عبادات السبي مشروعة، لأنه يصح له أن يؤم القوم ويأتم القوم به مع جميع أحكام الجماعة، كل ما يترتب على الجماعة من الأحكام جميعها يترتب، بل من فروع الشك من الرجوع عند الشك فيما إذا فرزنا أن المأموم بل ركع قبل الإمام، رفع رأسه من السجود قبل الإمام، سقوط القراءة عن المأموم، جميع ما يترتب على الجماعة من الأحكام كلها تترتب على هذه الصلاة، إذن تكون عبادة السبي مشروعة. يعني أحسن شيء يستدل به هي هذه الموثقة. هذا بالنسبة بل إلى السبي. فالظاهر أن إقامة السبي بل وأذان السبي بنفسهما يجزيان، وأما بالنسبة إلى السماع الكلام هو الكلام المتقدم، يعني السماع وأذان السبي، لأن هذه الروايات قال لا بأس أن يؤذن الغلام ويؤم القوم، نفس أذانه فيما نحتاج إلى الأذان كافٍ، وأما سماع أذانه أيضا يكون كافيا، هذا يحتاج إلى دليل والدليل قاصر. وأما بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى السماع قد تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يمكن التمسك بهاتين الروايتين فعل الباقر سلام الله عليه، بل في تلك الروايتين كأنه سمع أن جعفر يؤذن ويقيم فاكتفى به، أو سمع أذان جار الله فاكتفى بذلك السماع، لا يمكن التمسك بهما في الاكتفاء بسماع أذان المرأة. وأما الحكاية فالكلام فيها كما تقدم، لأن الحاكي هو مؤذن في الحقيقة وهو يؤذن الحاكي، فليس هذا بل من باب الاكتفاء بأذان الغير، بل من باب أنه هو أذن بنفسه أو أقام بنفسه، في الحكاية لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أذان المرأة أو في إقامتها بالنسبة إلى صلاة الجماعة. لو فرضنا أن جماعة انعقدت والمأمومون فيهم نساء رجال ونساء وقد أذنت المرأة أو أقامت المرأة، هل يكتفى بذلك؟ فصل الماتن قدس الله نفسه بين المحارم وغير المحارم، بالنسبة إلى غير المحارم بنا على عدم الاكتفاء. وقلنا سابقا إن الاكتفاء بالأذان والإقامة في الجماعة لا يتوقف على السماع، ولذا لو لم يكن الإمام حاضرا أو لو لم يكن أحد المأمومين جماعة من المأمومين حاضرين وهذه الصلاة قد أذن لها وأقيمت يكتفى بذلك. سماع أيضا غير معتبر، فلو فرضنا أن علمنا أن امرأة أذنت أو أن امرأة أقامت، هل يكتفى بهذا الأذان والإقامة؟ بل أو لا يكتفى بذلك. الماتن فصل بينما إذا كانت الجماعة من المحارم أو من غير المحارم، وإن كان احتاط أخيرا وإن كان الأحوط عدم الاعتداد في المحارم أيضاً، ولكن الظاهر أنه لا يكتفى بأذانهن أو بإقامتهن، والوجه في ذلك أن عمدة الدليل، فإن كان أيدنا بأمور، عمدة الدليل على سقوط الأذان والإقامة في الجماعة كان هو السيرة الخارجية، قلنا إن السيرة قامت على ذلك، ان المأموم یجی ولا یعزل هاکز الامام و کان بله جمله من الموارد ایزن منصوصه مثل رسول الله صلی الله علیه و آله او علی سلام الله علیه لیس هنا اطلاق ان الاذان والاقامه فی صلاه الجماعه یکتفا بهما بل من اي شخص من المأموم او الامام لم يكن هنا اطلاق مسك بذلك الاطلاق فيقال بثبوت الحكم للمراه ايضا فالاكتفاء بذلك بل يحتاج الى دليل وبما ان الدليل خاص يعني القدر المثقل خاص بالرجال فشمول ذلك بالنسبه الى النساء يحتاج الى دليل حتى في المحارم فلو فرضنا ان زيدا يؤم اهله في داره ملي وأذنت امرأته أو أخته مثلا الاكتفاء بهذا الأذان أو الإقامة لا دليل عليه فلا بد للرجل من الأذان ومن الإقامة هذا في أذان الصلاة وأما بالنسبة إلى أذان الإعلام فلا ينبغي الشك في أن هذا الأذان غير مشروع من النساء فإن المطلوب في هذا الأذان رفع الصوت بالمقدار الذي يصل صوته يصاب على أذانه كل من يصلي بأذانه هذه الروايات منصرفة إلى الرجال جزما بقرينة الأمر برفع الصوت وأن المطلوب هو رفع الصوت وصوت المرأة وإن قلنا بأنه ليس بعورة مجرد سماع الصوت ليس بعرا ولكن لا اشكال في ان المطلوب فيهن انما هو خفض الصوت لا رفع الصوت فهذه الروايات منصرفه عن المراه جزما فالاذان الاعلامي بالنسبه الى المراه غير مشروع بالنسبه الى صلاه الجماعه المختصه بالنساء يعني الامام والمأموم كلاهما من النساء الجماعه منعقده من النساء هنا لا اشكال في الاكتفاء بأذان واحدة منهن إماما كانت أو مأمومة والوجه في ذلك واضح فإنه بعد تشريع صلاة الجماعة للنساء كما قلنا نظير هذا فعلا في السبي إذا كان إماما بعد تشريع صلاة الجماعة للنساء وأن المرأة تقف وسطهن ولا تبرز ومع عدم بيانه حكم خاص لهن يفهم عرفا أن أحكام الجماعة الثابتة في الرجال هذه الأحكام تثبت في النساء أيضا وبما أنه لم يرد في المقام نسل خاص بأن جماعة النساء لا بد لكل واحدة منهن أن تؤذن وتقيم هذا لم يثبت فالظاهر بل أن حال الجماعة بالنسبة إلى النساء وحال الجماعة بالنسبة إلى الرجال فيكتفى بأذان واحد من الإمام أو المأموم هذا بل تمام كلامنا في شروط المؤذن بعد ذلك تكلم في الترتيب وأنه لا بد في الترتيب بين الأذان والإقامة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في عدم اعتبار البلوغ في المأذن فقلنا إن أذان الصبي إذا كان مميزا أيضا جائز واستدلنا على ذلك بعدة من الروايات وفي ضمن هذه الروايات كان رواية غياث بن إبراهيم في هذه الرواية أن الغلام يؤذن ويأم القوم قلنا إن في هذه الرواية دلالة على صحة عبادات الصبي ويمكن الاستدلال بها على ذلك فإن العبادة إذا كانت تمرينية لم يصح الاهتمام بها لأنها صورة صلاتين هذا المضمون يعني جواز الاهتمام بالغلام ورد في عدة روايات منها هذه الرواية ومنها رواية طلحة بن زيد يعني رواية في سندها طلحة بن زيد يروي عن الصادق عليه السلام أيضا هذا المضمون الغلام يأم يأذن ويأم طلحة بن زيد وإن كان عاميا على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه إلا أنه ذكر أن كتابه معتمد، نعتمد على كتابه معتمد عليه، والظاهر أن الاعتماد على الكتاب ليس لأجل قرينة خارجية، بل من جهة وساقة هذا الرجل، كما يشهد بذلك استثناؤه عن كونه عامياً، عامي إلا أن كتابه معتمد، يعني إلا أنه ثقة، لا أنه ضعيف وكتابه معتمد، حتى يقال إن كلام الشيخ لا يفيد إلا فيما روي عن كتاب طلحة، لا ما إذا كانت طلحة في سند روايتين. ويغنينا عن هذا أيضا، يعني عن كلام الشيخ، وقوعه في أسناد كامل الزيارات طلحة بن زيد، فهذه الرواية أيضا معتبرة. ويدل على ذلك أيضا موثقة سماعة بن مهران التي رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى سماعة، والسند صحيح، يعني سند صدوق قدس الله نفسه إلى سماعة صحيح. هذه الرواية الصحيحة يعني الموثقة، هذه الرواية فيها جواز الإتمام على السبي إذا كان له 10 سنين، قيد بالعشر، ولا يبعد أن ذلك من جهة أن التمييز الصحيح لا يكون إلا في هذا المقدار، يعني التزامه بالإتيان بالأجزاء والشرائط لا يكون عادة إلا في هذا السن، فيما إذا بلغ 10 سنين. ففي هذه الرواية أن صدقة الغلام وعتق الغلام بل يجوز إذا كان له 10 سنين، وكذلك يؤم الناس. هذه الروايات قد دلت على جواز إمامة السبي حتى لغير السبي للبالغين، ولكن بإزاء هذه الروايات موثقة إسحاق بن عمار قد دلت صريحا على عدم الجواز، وأنه بل لا يؤتم بالسبي، فإذا أتم به جازت صلاته وفسدت صلاة القوم، إذا أما القوم سبيا جازت صلاة السبي وفسدت صلاة القوم. هذه الرواية معارضة لتلك الروايات باعتبار التصريح بالفساد، وأنه لا بد من الإعادة، بما أنه لا إطلاق في أدلة صلاة الجماعة يتمسك بإطلاقها بالنسبة إلى السبي، فمقتزى القاعدة حينئذ عدم جواز الإتمام بالسبي كما هو المعروف. المشهور إذن هو ذلك، اعتبروا في إمام الجماعة أن يكون بالغا إلا إذا كان إماما لمثله، يعني غير البالغ يأتم بغير البالغ، وأما البالغ المكلف بالصلاة الواجب عليه الصلاة ليس له أن يأتم بغير البالغ. إذا كانت الروايات متعارضة، يعني الروايات المتقدمة معارضة بهذه الرواية بموثقة إسحاق، فلا دليل على جواز إمامة السبي، وليس هنا مطلق يمكن التمسك به في إطلاقه للجواز، فيحكم بعدم الجواز. ومع ذلك يستدل بهذه الروايات بمجموعها على جواز إمامة، على جواز عبادة السبي، وأن العبادة مشروعة. فإن قلنا بجواز الإمامة فواضح، وإن قلنا بعدم جواز الإمامة لموثقة عمار إسحاق بن عمار، فإن تلك الرواية الدالة على عدم الجواز قوله عليه السلام جازت صلاته وفسدت صلاة القوم، فصلاة السبي صحيحة، إذا أما السبي قوما جازت صلاته وفسدت صلاتهم، معنى جازت صلاته يعني صحت صلاته. فهذه الرواية المانعة عن الإمامة كالروايات الدالة على جواز الإمامة كلها متفقة على ذلك، يعني على صحة عبادة السبي، إذا صحت إمامته فواضح، و اذا لم تصح امامته فالبطلان بالنسبه الى الجماعه، الجماعه باطله فتفسد صلاه القوم، و اما صلاه السبي فهي جائزه نافذه اي صحيحه فهذه الموثقه و غيرها جميعها، يعني الروايات المتعارضه من الطرفين مطبقه على الدلالة على صحة عبادة السبي، فلا بأس بالاستدلال بهذه الروايات على أن عبادة السبي مشروعة. هذا بله استدراك للبحث السابق. انتهى كلامنا إلى الترتيب. يقع الكلام في الترتيب تارة في الترتيب بين الأذان والإقامة، يعني لا بد من أن يكون الأذان أولا والإقامة بعد الأذان، أما العكس فلا، يقيم أولا بعد ذلك يؤذن، ليس هذا على تلك الشكل. وأخرى يقع الكلام في الترتيب بين فصول كل واحد منهما، لا بد من أن يكون التكبير مقدما على الشهادتين والشهادة مقدمة على الشهادة بالرسالة وهكذا. أما بالنسبة إلى الأول فيدلنا على ذلك أولا الارتكاز بين المتشرع، وفي جميع الروايات الواردة في المقام والله العالم في جميعها ذكر الأذان قبل الإقامة، وإن كان الترتيب الذكري لا يدل على الترتيب في مقام التشريع إلا أن الارتكاز يكفينا مع هذا الذكر. المرتكز بين أذهان المتشرع جميع المسلمين الشيعة وغير الشيعة على تقديم الأذان على الإقامة، ويدلنا على ذلك من الروايات جملة من الروايات يستفاد منها ذلك من نفس الرواية مع قتل نزل عن الارتكاز، منها الروايات الباردة الدالة على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، لا بد من الفصل بينهما. خب بهذا المقدار يمكن أن يكون الأذان مقدما فيفصل بين الأذان والإقامة، لكن في روايتين من هذه الروايات، في رواية أنه إذا نسي الفصل حتى دخل في الصلاة أو دخل في الإقامة قال عليه السلام يمزي في صلاته فالسند معتبر. تدلنا هذه الرواية أن الإقامة متأخرة في الوجود، ولذا ذكر الراوي أنه نسي الفصل حتى دخل في الإقامة أو دخل في الصلاة، كما أن الصلاة متأخرة عن الأذان كذلك الإقامة متأخرة عن الأذان. ففرز في هذه الرواية أن مورد الإقامة بعد الأذان ونسي الفصل ودخل في الإقامة، يعني أذن وبلا فصلين نسيانا دخل في الإقامة فذكر أنه نسي قال عليه السلام يمزي. في الرماية الثانية المذكورة في هذا الباب، باب الفصل بين الإقامة والأذان والإقامة، ذكر أنه يفصل بينهما أي بين الأذان والإقامة ما لم بل يصلي قبل الإقامة. مضمون الرواية إذا لم تكن صلاة قبل الإقامة لا بد من الفصل، وأما إذا صلى لا يحتاج إلى الفصل. هذا أيضا أفرز أذن بعد ذلك تنفل بركعتين فأقام، لا يحتاج إلى شيء، إلى فصل آخر من قعود أو كلام أو تسبيح. الصلاة هي تكون فاصلة. أيضا تدلنا هذه الرواية المعتبرة تدلنا على أن الإقامة بعد الأذان، لو كانت الإقامة قبل الأذان لم يكن معنى لهذا الكلام إذا لم يكن قبله نافلة، فلا بد من أن تكون النافلة فاصلة بين الأذان والإقامة ويكتفى بالنافلة في الفصل. وأيضا يدلنا على ذلك موثقة عمار الواردة في من نسي جزءا من الأذان حتى فرغ من الإقامة، نسي جزءا من الأذان كالتشهد كالشهادة مثلا، فذكر المنسي بعدما فرغ من الإقامة قال عليه السلام بل يرجع و یتدارک المنسی و ما بعده الى آخر الاذان ولا یستعنف الاذان ولا الاقامه. هذه الموثقه موثقه اسحاق بن عمار او نفس عمار الساباتی، هذه الموثقه دلت على ان الاقامه محلها بعد الاذان. و الا ما معنا لقوله علیه السلام ولا الاقامه؟ لو فرضنا ان الاقامه محلها قبل الاذان لم يكن حاجه الى هذا البيان. معلوم ان الاقامه وقعت صحيحا ولا موجب لتوهم الاعاده حتى يتعرض سلام الله عليه لبيان هذا الحكم وهو عدم لزوم الاعاده. لو فرضنا ان محل الاقامه قبل الاذان او مخير فقد اتى باقامه صحيحه، كيف يتوهم أن تعاد الإقامة حتى يقول سلام الله عليه ولا يعيد الإقامة؟ فمعلوم أنه أمر متأخر. نقصان الأذان وتدارك النقصان المنسي بعد الإقامة يكفي هذا ولا حاجة إلى عادة الإقامة. وفهذه الروايات وما ورد في الشك أنه لا ذلك، كل شيء شككت فيه، كل ما شككت فيه ودخلت في غيره سيئة الزرارة، فشكك ليس بشيء. إذا دخلت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. مثل الإمام عليه السلام بعدة أمثلة، منها ما إذا شك في الأذان وهو يقيم وقد دخل في الإقامة قال لا يعيد، فيعلم أنه مرتب عليه متأخر عنه. شك بعد التجاوز، أي بعد تجاوز المحل فلا يعتني به. وهكذا شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد، عدة أمثلة ذكر الإمام عليه السلام. هذه السيئة أيضا واضحة الدلالة على أن محل الأذان قبل الإقامة. وإلا لو كان المكلف مخيرا بين الاتيان به قبل أو بعد، أو كان قبل الإقامة لم يكن هذا من التجاوز والدخول في الغير. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره أو جاوزته فشكك ليس بشيء، لا يكون هذا صغرا لتلك الكبرى. فالمفروض في هذه الصحيحة أن محل الإقامة قبل الأذان، ولذا لا يعتنى بالشك فيه بعدما دخل في الإقامة. هذه الروايات تدلنا على الترتيب وأن محل الأذان قبل الإقامة ومحل الإقامة بعد الأذان بهذا الترتيب. وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني، يعني الترتيب بين فصول الأذان والإقامة، يدلنا على ذلك عدة من الروايات مضافا أيضا إلى الارتكاز. كل ما ورد في كيفية الأذان والإقامة، بيان الكيفية، تقول أولا أشهد أن لا إله إلا الله أكبر أربع مرات بعد ذلك، هذه الروايات البيانية الواردة في بيان كيفية الأذان والإقامة. بيّن الأجزاء، أجزاء الأذان وأجزاء الإقامة، بيّنها بهذا الترتيب. إذن يعتبر الترتيب في الأذان والإقامة، غيره يحتاج إلى دليل. ويدلنا على ذلك أيضاً صريحا صحيح زرارة وموثقة عمار وإسحاق بن عمار على ما نقرأ الآن. إحداهما وردت في الأذان: إذا نسي حرفا من الأذان يرجع فيتدارك وما بعده. الثانية وردت في الإقامة: إذا نسي حرفا من الإقامة يرجع فيتدارك ولي وما بعدها. محمد بن يعقوب بن محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول، بله الذي أخره حتى يمزي على آخره. فهذه الرواية السيئة واضحة الدلالة أنه إذا قدم أو أخر بله يرجع على الأول من الموضع المنسي حتى يمزي إلى آخره. و اما روایت عمار روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار الساباتي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول أحد الأمرين قال إما قال سألته أو قال سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمز في الإقامة فليس عليه شيء. محل الاستشهاد الجملة الثانية فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. فهذه الرماية الموثقة موثقة عمار الساباتي تدلنا على أن الإنسان إذا نسي حرفا من الإقامة لا يحتاج إلى إعادة الإقامة بل يرجع إلى ذلك الموضع ثم من بعد ذلك يتم إقامته. يبقى الكلام هنا في أمرين: الأول أنه إذا فرزنا أن النسيان كان يعني أن الذكر كان بعد فوات الموالاة أذن بعد فوات الموالاة بين الجمال ذكر أنه نسي حرفا من الأذان أو بعد في الإقامة بعد ما أقام بعد الموالاة فوت الموالاة نسي ذكر أنه نسي حرفا من الإقامة هل يكتفى بالإتيان بالمنسي وما بعده أو لابد من الإعادة؟ هذا محل الكلام بينهم. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لابد من الإعادة وذلك لفوات الموالاة الأذان والإقامة على ما هو المعهود بين الناس نعلم أنه عبادة واحدة وعمل واحد لا يمكن الفصل بين أجزائهما بمقدار تفوت الموالاة العرفية. فإذا فرزنا أن الموالاة فاتت فحينئذ لابد من العادة. اختار هذا جماعتون وذهب بعضهم منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه إلى عدم اعتبار الموالاة حينئذ وذلك لإطلاق هذه الروايات صحيحة زرارة وموثقة عمار قد دلتا على أن الإنسان إذا نسي شيئا قدم وأخر نسي شيئا من الأذان أو الإقامة يرجع إلى الموضع الذي نسيه ثم يتمه إلى الآخر. هذا مطلق ويشمل ما إذا فاتت الموالاة أيضا بل فلا يعتبر عدم فوات الموالاة ولكن الظاهر أن هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهات الأخرى يعني إلى بطلان الأذان أو الإقامة من الجهة الأخرى بل ناظرة إلى الترتيب فقط. إنه إذا نسي شيئا من الأذان والإقامة يرجع إلى الموضع الذي ذكره ويتم إلى الآخر ناظر إلى اعتبار الترتيب وأنه بل لابد من الإتيان بذلك لا يمكن أن يؤتى به أخيرا. وأما البطلان من الجهة الأخرى فهذه الروايات غير ناظرة إلى ذلك. لو فرضنا أنه أحدث في أثناء الإقامة مثلا وذكر بعد الحدث بناء على ما هو الصحيح كما سيأتي من أن الطهارة معتبرة في الإقامة أو جلس أثناء الإقامة بناء على أن القيام معتبر في الإقامة كما هو الصحيح والممدى الطهارة رايت لا تشمل بل الصحيحة الزرارة وموثقة عمار الساباتي لمثل ذلك بل الروايتان ناظرتان إلى هذه الجهة فقط. إذن ما ذكره المصنف قدس الله نفسه هو الأوجه يعني إذا فرضنا أن الذكر كان بعد ما فاتت الموالاة قبل لم يأتي بالمأمور به وليس عندنا دليل على الإجزاء فمقتضى القاعدة الإعادة من الأول. هذا جهة من الكلام يعني مسألة فوت الموالاة. الجهة الثانية من الكلام لو فرضنا انه ذكر و قد دخل في الاقامه، يعني نسي شيئا من الاقامه من الاذان و ذكر بعد ما دخل في الاقامه او ذكر بعد الفراغ من الاقامه، فما حكم ذلك؟ خب مقتضى اسلام حضور اركان اجزا كانه اذا نسي حرفا من الاذان قدم او اخر رجع. لو فرضنا ان هذا الذكر كان بعد الدخول في الإقامة لا قبله أو بعد الفراغ من الإقامة، هنا موثقتان لعمار الصاباتي ذكر في إحدى الموثقتين ما إذا نسي وهو في الإقامة قال فليمز في إقامته بلا شيء عليه، لا يعترى بذلك، كان حاله حال بعض أجزاء الصلاة أنه بعد التجاوز عن المحل لا يعترى به، فليمز في إقامته ولا شيء عليه. وإحدى الموثقتين وردت في من ذكر بعد الإقامة، هنا هذا الذي الآن ذكرناها، قال عليه السلام يرجع، يعني مزمون الرواية يرجع، بله يرجع إلى الموضع الذي نسيه يأتي به ويتم أذانه ولا يستأنف الأذان ولا الإقامة. خب مقتضى ذلك أنه يرجع إذا كان فارغا من الإقامة بعد الفراغ، وتلك الموثقة في أثناء الإقامة قال لا يرجع. كيف يمكن الجمع بين هاتين الموثقتين؟ مقتضى إحدى الموثقتين لزوم المزي فليمزي في إقامته ولا شيء عليه، يعني لا يحتاج إلى التدارك. ومقتضى الموثقة الثانية التي موردها الذكر بعد الإقامة مقتضى أنه يرجع فيتدارك. إن شاء الله نتكلم بذلك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا نقص شيئا من الأذان والإقامة وذكر ذلك بعد الأذان، نسيان شيء من الأذان ذكره بعد الأذان أو أثناء الأذان، وكذلك في الإقامة قلنا إنه يرجع فيتدارك المنسي ويأتي بما بعده. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر نسيان شيء من الأذان وقد دخل في الإقامة أو دخل في أو بعد الإقامة. قلنا إن في المقام موثقتين، وما أحدهما الشيخ قدس الله نفسه، وربى الأخرى الصدوق قدس الله نفسه. كلتا الموثقتين من سماعه من عمار. هذه الموثقة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه المفروض فيها أنه نسي شيئا من الأذان فذكر ذلك في الإقامة، قال عليه السلام فليمز في إقامته ولا شيء عليه. دلت هذه الموثقة على أن الجزء المنسي تسقط جزئيته، كأنه قد تجاوز محل التدارك، وبتجاوز محل التدارك تكون الجزئية ساقطة كما هو الحال في جملة من أجزاء الصلاة. لو نسي السورة بالقراءة مثلا فدخل في الركوع، أو نسي التشهد مثلا فدخل في الركوع فيما بعده، وهكذا إذا دخل في ركن ونسي شيئا غير ركني جزءا غير ركني تسقط جزئيته ويمزي في صلاته. المقام يكون من هذا القبيل، إذا نسي شيئا من الأذان ودخل في الإقامة فقد تجاوز محله، فلا يعتني بذلك، يمزي في إقامته. مقتضى هذه الموثقة التي رواه الشيخ قدس الله نفسه المزي. وفي موثقته الأخرى إذا نسي حرفا من الأذان فذكر ذلك بعد الفراغ من الإقامة بعد الإقامة، عليه السلام قال عليه السلام يرجع مزمون الموسقة يرجع فيتدارك المنسي وما بعده فيتم الأذان ولا يعيد الأذان ولا الإقامة. إذا ذكر ذلك بعد الإقامة يرجع فيتدارك كأن بين الموسقتين تهافتا. فإن مقتضى الموسقة الأولى سقوط الجزئية عن المنسي بأنه لا يعتنى به، ومقتضى الموسقة الثانية بعد الفراغ من الإقامة يرجع فيتدارك. ومن ثم حمل يعني جمع بين الروايتين بين الموسقتين إما بالحمل على عدم أهمية الأذان وأن الإقامة وحدها تجزي في الصلاة، لهذه الجهة ذكر الإمام عليه السلام أنه يمزي في إقامته يعني ترك الأذان لا بأس به، أو حمل الرجوع لتدارك الأذان على الاستحباب وأن هذا مستحب يجوز له أن يمزي في إقامته، بل ويكون هذا من الأذان والإقامة ويستحب أن يتدارك الجزء المنسي جمع بأحد النهوين، ولكن الظاهر أنه لا تعارض بين الموسقتين ومورد أحدهما غير مورد الآخر، نعمل بكل الموسقتين كل منهما في مورده، فننتظر بأن التذكر إذا كان بعد الإقامة فيرجع ويتدارك المنسي وما بعده، وإن كان هذا يستلزم خلاف الترتيب في الجملة يعني بعض أجزاء الأذان يقع بعد الإقامة لا بأس به بعد دلالة النص عليه، نرفع اليد عن الترتيب بالنسبة إلى هذا المقدار، ولا نعرف وجها لما ذكره صاحب الجواب قدس الله نفسه من طرح الرواية الموسقة باعتبار أنه يستلزم خلاف الترتيب، فليكن ليس الترتيب من الواجبات العقلية ومن الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، نخصص بهذا المقدار فيما إذا تذكر الإنسان المنسي بعد الإقامة بالنسبة إلى الجزء المنسي وما بعده الترتيب ساقط لا بأس بالإتيان به بعد الإقامة، فتكون الصلاة صلاة ذات فزيلة وصلاة مع الأذان والإقامة. وأما لو فرضنا أن الزكر كان حال الاشتغال بالإقامة بنيز نلتزم بالمزي يمزي في صلاته وتسقط الجزئية، وذلك لأن الجزئية إذا كانت باقية لازم ذلك الفصل في أجزاء الإقامة أو الحكم بلزوم إعادة الإقامة. المفروض أن مقدارا من الإقامة بعض أجزاء الإقامة قد تحقق في الخارج، فذكر نسيان حرف من الأذان، لو أتى بذلك المنسي وما بعده أثناء الإقامة إما أن نكتفي بالمقدار المأتي به من الإقامة فيأتي بالباقي بعد إتمام الأذان، فمعناه أن الإقامة قد تفككت أجزاؤها بمقدار من الأذان وحصل الفصل بين أجزائها بمقدار من الأذان. وإذا قلنا بأن تلك الأجزاء ملغات فيعيد الإقامة فإنئذ بل الإقامة الأولية ما وقع كأنه لم يكن، لعل الإمام عليه السلام لمراعاة هذا الأمر وهو أن إعادة المنسي يعني الإتيان بالمنسي وما بعده مستلزم لأحد هذين الأمرين، إما لزوم الفصل في أجزاء الإقامة أو الأمر بإعادة الإقامة، لأجل ذلك ألغيت الجزئية، لا يلزم فصل بين أجزاء الإقامة ولا تعاد الإقامة. فيمكن الفرق بين المسألتين فيما إذا تذكر شيئا من الأذان وقد نسيه، إذا كان تذكره بعد الأذان بعد الإقامة، والفراغ من الإقامة لا مانع من الإتيان بالمنسي وما بعده لا محذور فيه. المفروض أن الإقامة قد تمت، وقد قال الإمام عليه السلام أنه لا يستأنف الأذان ولا يعيد الإقامة. الإقامة تحققت، فقط مقدار الترتيب بالنسبة إلى بعض أجزاء الأذان الترتيب قد سقط في البين ولا محذور فيه. وأما إذا كانت تذكر أثناء الإقامة ففيه أحد المحذورين لا محالة، إما الإلزام بإعادة الإقامة أو لزوم الفصل بين الإقامة. يمكن أن تكون هذه الجهة موجبة لحكم الإمام عليه السلام بعدم لزوم التدارك، وأنه يمزي في إقامته، ويدلنا على بطلان الاحتمالين، يعني الهم يعني يؤيد بطلان الاحتمالين، الحمل على الاستحباب أو الحمل على كفاية الإقامة في الصلاة، وأن الأذان لا أهمية له، قوله عليه السلام فليمز في إقامته، الأمر بالمزي. كيف يمكن أن يقال إنه يستحب الرجوع مع ذلك أمر الإمام عليه السلام بالمزي؟ كيف يمكن أن يقال إن هذا من جهة جواز الاكتفاء بالإقامة في الصلاة؟ نعم يجوز، أما الإمام أمر بالمزي فليمز في إقامته ولا شيء عليه. لا ينبغي الشك في أن هذه الجملة ظاهرة في سقوط المنسي عن الجزئية وأنه يلزم عليه المزي، بل الرجوع غير مشروع، فليمز في إقامته ولا شيء عليه. فكلا الحملين بعيد ظاهرا، والصحيح ما ذكرناه من أن يعمل بكل من الموثقتين ومورد أحدهما غير مورد الآخر. هذا فيما إذا نسي حرفا من الأذان أو نسي حرفا من الإقامة كما قلنا أنه يعيد المنسي وما بعده. وأما إذا نسي أصل الأذان فأتى بالإقامة قبل الأذان والتفت بعد الإقامة، إذا كان ملتفتا أثناء الإقامة واجب يرفع اليد عن ذلك. وأما إذا كان تذكر بعد الإقامة، أو فرزنا أنه أتى بالإقامة جهلا من فأن الأذان مأمور به قبل الصلاة، لم يكن يدري بذلك، كان يتخيل أن المعتبر في الصلاة والإقامة فقط، أو من جهة الاقتصار على الإقامة يعلم بالحكم وليس بناس ذاكر آمدا عالما اكتفى بالإقامة وأتى بالإقامة بعد الإقامة بداله، فهل يجوز له في هذه الصبر السهل والجهل والعالم العامد أن يأتي بالأذان ثم بالإقامة بعد ذلك أو ليس له ذلك؟ بل سقط الأمر بالإقامة وليس له إعادة الأذان بعد الإقامة. ذكر المحقق الحمداني قدس الله نفسه ما حاصله وتوضيحه، ذكر أن الترتيب إن كان هذا غير مذكور في كلامه لكن مع التوضيح مبين، الترتيب المذكور معتبر بين شيئين، قد يكون الترتيب ملحوظا بالإضافة إلى كل من السابق واللاحق، كما في أجزاء واجب واحد أو فيما هو في حكم واجب واحد. الصلاة مثلا يعتبر في الركوع أن يكون قبل السجود، ويعتبر في السجود أن يكون بعد الركوع، الترتيب معتبر فيهما، الركوع بعد السجود لا أثر له، السجود قبل الركوع لا أثر له. وكذلك ما إذا كان واجبان ولكنهما في حكم واجب واحد، كالعمرة والحج في حج التمتع، العمرة يعتبر فيها أن تكون مقدمة على الحج، والحج يعتبر فيه أن يكون متأخرا عن العمرة. فلو خالف الترتيب لم يأتي لا بهذا ولا بذاك، هذا فاقد للشرط وذاك فاقد للشرط، لأنه يعتبر في أحدهما التقدم ويعتبر في الآخر التأخر. وقد يكون الترتيب معتبرا بالإضافة إلى الثاني دون الأول، وذلك كالصلوات المرتبة كالظهر والعصر المغرب والعشاء، الترتيب إنما لوحظ بالإضافة إلى الواجب الثاني. صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، الشرط اعتباره فيه، وأما صلاة الظهر لا يعتبر فيها أن تتقدم على صلاة العصر، ليس في صلاة الظهر شرط. المغرب لا يعتبر فيه صلاة المغرب أن تتقدم على صلاة العشاء، صلاة العشاء يعتبر فيها أن تتأخر عن صلاة المغرب. ولذلك لو صلى أحد المغرب وترك صلاة العشاء ولو أمدن لا يحتمل أن تكون صلاة المغرب باطلة، وكذلك الظهر والعصر لو صلى صلاة الظهر ولم يأتي بصلاة العصر لا يحتمل البطلان في صلاة الظهر، لأنها لم تتقدم على صلاة العصر، لا يعتبر في صلاة الظهر التقدم، ولكن صلاة العصر إذا قدمها على صلاة الظهر عمدًا تفسد، وسهوًا أيضًا تفسد على القاعدة. وإن كان بالروايات والعمدة حديث لا تعاد أو الصحيحة الواردة في المقام يحكم بالصحة، وإلا لولا الدليل على الصحة كانت القاعدة تقتضي بطلان الصلاة المتأخرة إذا أتي بها قبل الصلاة الأولى، إلا أنه بالنص أو بقاعدة لا تعاد نحكم بالصحة، هذا أمر آخر. وقد يكون الترتيب معتبرا في الأول دون الثاني، الأول معتبر فيه التقدم وأما الثاني فلم يعتبر فيه التأخر، وذلك كالنوافل اليومية، يعني بعض النوافل اليومية بالنسبة إلى الفريزة، بعض النوافل كنافلة العصر مثلا أو نافلة الظهر، يعتبر في هذه النافلة أن يؤتى بها قبل الفريزة. فلو فرزنا أنه أتى بالفريزة من دون نافلتين لا بأس بذلك، لا محذور في ذلك، لم يعتبر في الفريزة أن تتأخر عن النافلة. فلو أراد بعد ذلك أن يأتي بالفرد الفاضل وبالفرد الراجح ليس له أن يأتي بنا بالنافلة ويصلي صلاة أخرى بعد هذه النافلة. إذ المفروض أن هذا الترتيب، أن الترتيب كان معتبرا في الأول لا الثاني، فلو وقع الثاني قبل الأول يحكم بصحته صحيح يسقط الأمر، إذ لم يعتبر فيه شيء، وليس هذا من قبيل ما اعتبر فيه التأخر، فإنه لو وقع أولا كان فاسدا كصلاة العصر أو العشاء مع الأمد بلا إشكال مع السهو على القاعدة. وهكذا في الحج والعمرة، إذا أتى بالحج قبل العمرة يحكم بفساده لفقدانه الشرط، أما المقام ليس كذلك. لو صلى صلاة الظهر سهوا أو جهلا أو عمدا يحكم بصحته سقط الأمر، لا يبقى مجال بعد ذلك لإعادة صلاة الظهر بعد النافلة إلا فيما دل دليل خاص، كما إذا صلى منفردا وأراد إعادة الصلاة جماعة بالنسبة جواز الإعادة، وإلا مقتضى القاعدة أن الأمل بقى صحيحا والأمر قد سقط، وإذا كان الأمر ساقطا كيف يجوز الإتيان به ثانيا بعد ذلك. يدعي قدس الله نفسه أن المقام من هذا القبيل، فإنه لا يعتبر في الإقامة التأخر عن الأذان المفروض جواز الاقتصار على الإقامة، ويجوز للمكلف أن يأتي بالإقامة بدون أذان، فلم يعتبر في الإقامة أن تتأخر عن الأذان، بل يجوز الإقامة قبل الأذان أيضا. وإنما المعتبر تقدم الأذان على الإقامة، لا يشرع الأذان بعد الإقامة. فالشرط شرط في ناحية المتقدم لا في ناحية المتأخر، وعلى ذلك فلو قدم الإقامة على الأذان سقط أمر الإقامة لا محالة، بعد ذلك غير مأمور بالإقامة كما قلنا في تقدم الصلاة، صلاة الفريضة على النافلة. فإذا كان أمر الإقامة ساقطا فلا يشرع الأذان بعد ذلك، فإن الأذان المشروع والأذان الذي تتعقبه الإقامة، والمفروض لا الإقامة السابقة. والإقامة الثانية بعد الأذان لا دليل على مشروعيته، يعني يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة غير جائز، فإن أمر الإقامة قد سقط، فلو اقتصر على الإقامة الأولى خلاف الترتيب. لو أتى بإقامة ثانية لا دليل، يعني نحتاج إلى دليل يدلنا على محبوب مطلوبية هذه الإقامة الثانية، كما يقول ليس ببعيد من باب الإجادة مثلا، لا يبعد هذا المقدار. أما الدليل الجزمي فلا. ومن هنا ذهب قدس الله نفسه إلى أن القاعدة في المقام تقتضي سقوط الأمر بالأذان، إذا أتى بالإقامة قبل الأذان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أمر الإقامة قد سقط، ولا مجال لتدارك الأمر أذان، فإنه يعتبر في الأذان أن يقع قبل الإقامة. وأما احتماله هكذا يقول قدس الله نفسه، احتماله أن يكون الأذان بعد الإقامة مبتلا للإقامة السابقة وملغيا لها لنحتاج إلى إقامة ثانية بلا موجب، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، هكذا يقول قدس الله نفسه. بعدما وقعت الإقامة صحيحة كيف يمكن أن تنقلب عما هو عليه ويحكم بفسادها بالأذان المتأخر؟ كيف يكون الأذان المتأخر مفسدا لذلك؟ فمقتضى ما أفاده قدس الله نفسه أن الإقامة على فرض التقدم لا تبقي مجالا للأذان بعد ذلك، الأذان غير مشروع. وإن كان لا يستبعد قدس الله نفسه، يقول لا يبعد أن يقال ببقاء الأمر بالأذان والإتيان بالإقامة ثانيا للإجادة، لا يبعد، ولكن بالدليل فلا. هكذا ذهب قال قدس الله نفسه، يعني مع التوضيح البت. ولكن الظاهر أن ما أفاده الماتن قدس الله نفسه من أنه لو أتي بالإقامة قبل الأذان عمدا أو سهوا أو جهلا يأتي بالأذان وبعده الإقامة، يأتي بالإقامة بعد الأذان، هذا هو الصحيح. وذلك فإن الترتيب، وإن كان شرطا في الأول دون الثاني كما ذكره قدس الله نفسه، هذا صحيح. ليس الترتيب المعتبر في المقام معتبرا في الإقامة، إذ تصح الإقامة بدون الأذان جزما، وإنما الترتيب معتبر في الأذان. وقلنا سابقا، قلنا إنه لا دليل على مشروعية الأذان وحده، وإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه وهكذا الماتن في العروة يذكر مشروعيته، لا دليل على مشروعيته. الترتيب معتبر بالنسبة إلى الأذان، والأذان المشروع هو الأذان الذي بل يتعقب بالإقامة، هذا صحيح. ولكن لا يقاس المقام الإقامة بالفرائض قبل النوافل حتى يقال إنه سقط أمرها، ولا ينقلب الشيء عما هو عليه. والوجه في ذلك ان الامر في المقام ليس امرا نفسيا، ليست الاقامه قبل الصلاه مستحبه نفسا، وانما هو موجب لفضيله الصلاه، يعني الافضل افراد الصلاه الصلاه التي تكون مسبوقه بالاذان والاقامه كما هو مقتضى عدة من الروايات، لا تصلي إلا بأذان وإقامة، فإن تركتهما فيا إن تركتها الإقامة أذان لعله، إن تركته في الأذان جزما، لا تصلي إلا بأذان وإقامة، وإن تركت الأذان فلا تتركه في الغداة والمغرب، إلا غير ذلك من الروايات. هازان يعتبران في كمال الصلاة، لا أنهما مستحبان نفسيان، إذا أتي بهما فقد أتي بالمستحب، ومن ثم لو أتى بالإقامة أو بالأذان ثم لم يصلي فصل بينهما وبين الصلاة فصلا معتدا به، لا أثر، لم يأت بالمستحب لا بد من الاتيان ثانيا. العبرة بالصلاة مع الأذان والإقامة لا بالإتيان بالإقامة وحدها، ليقال إنه سقط الأمر، فالأمر إنما هو متعلق بالصلاة مع الأذان والإقامة. أين سقط هذا الأمر؟ بعد الإتيان بالإقامة أيضا يؤمر المكلف بأن يأتي بالصلاة مع الأذان والإقامة، نفرض صلاة الغداء عمداً او سهوان او جهلان اقام الصلاة، بعد ذلك ذكر هذه الرواية انه لا تترك الاذان، فان تركته فلا تتركه في الغداة والمغرب. اين سقط عازلا؟ الامر بالصلاة مع الاذان والاقامة باق على حاله، نعم يجوز له ان يكتفي بهذه الاقامة فيصلي، هذا صحيح، إن كان مراده قدس الله نفسه من السقوط هذا المعنى الجواز، نعم باق له أن لا يؤذن ولا يقيم بعد ذلك فيقتصر على هذه الإقامة ويصلي ولم ينقلب الشيء أمامه إليه، لكن هذا لا يوجب سقوط الأمر بالصلاة مع الأذان والإقامة، موجود ومع الترتيب، ولازم إطلاق ذلك الأمر أن يأتي بأذان ويأتي بإقامة بعد ذلك الأذان ثم بعد ذلك يصلي، يعني لم يرد تخصيص على تلك الأدلة، لم يكن هذا مستحبا نفسيا أو واجبا نفسيا كالفرائض اليومية حتى يقال سقط أمرها، وبعد سقوط الأمر لا مجال للإتيان بها ثانيا، الإجزاء عقلي والشيء لا ينقلب عما هو عليه، الأذان المتأخر لا يكون مبتلا للسابق، بل هذا يعني الأذان والإقامة محبوبيتهما تبعية للصلاة، والأمر تعلق بالإتيان بالصلاة مع الأذان والإقامة، لا تصلي إلا بأذان وإقامة، فإن تركت الأذان فلا تتركه في غداة في الغداة والمغرب. هذا الإطلاق يشمل المقام أيضا، ولازم ذلك جواز الإتيان بالأذان والإقامة بعد الأذان ومع الإغماز عن ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأذان المتأخر لا يكون مبتلا للإقامة المتقدمة لا نعرف له وجها، لماذا لا يبتل؟ أفليس الكلام مبتلا للإقامة وتعاد الإقامة بعد الكلام؟ المفروض أن الأذان مشتمل على كلام الآدمي، هذه الكلمات كلام آدمي، وبمقتضى النصوص أن الإقامة إذا تكلم كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله، إذا تكلم الإنسان بعد الإقامة إلا فيما يرجو إلى الجماعة مثل أقيموا صفوفكم في تقديم الإمام، وأما غير ذلك فالكلام مبتل للإقامة والأذان مشتمل على الكلام، ف فلا محال يكون مبتلا للإقامة ويؤتى بالإقامة بعد ذلك. فمع قتل نظر عما ذكرناه، يعني حتى لو كانت الإقامة مستحبة نفسيا، لكن مشروطة بشرط متأخر بأن لا يتكلم بعدها. فإذا تكلم الإنسان بعد الإقامة الإقامة تلغى. والمفروض أن الأذان مشتمل على الكلام الآدمي، فإذا أذن يبطل فالإقامة، هذه الإقامة لا تكون إقامة للصلاة، فلا بد من الإقامة بعد ذلك. فما أفاده الماتن قدس الله نفسه أنه لو قدم الإقامة على الأذان عمدا أو سهوا أو جهلا أعادها بعد الأذان، هذا هو الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الأذان والإقامة الموالاة. اعتبار الموالاة مبني على ما هو المرتكز في الأذهان من كون هذا العمل عملا واحدا عرفيا لا بد من أن يكون بين أجزائها اتصال. وأما إذا انفصل بعض الأجزاء عن بعضين فكل منهما يكون شيئا مستقلا ولا يسبق عليه عنوان الأذان، بل كبر في زمان وشهد الشهادتين في زمان آخر. لا يكون هذا من الأذان في شيء، وهذا هو المعتبر في كثير مما علم من الخارج ومن الارتكاز أنه أمر واحد ولا بد من الاتصال بين أجزائها، ومع الانفصال لا يدخل عليه، لا يصدق عليه هذا العنوان. ومن جهة التسالم بل على ذلك في الأذان مثلوا في باب العقود أنه لا بد من الاتصال بين الإجابة والقبول، قالوا كما أنه يعتبر الاتصال في الأذان كذلك لا بد من الاتصال في الإجابة والقبول، فإنهما أيضا في حكم الجزئين لأمر واحد وهو العقل. العقد مركب من الإجابة والقبول، فإذا انفصل الإجابة عن القبول وكان بينهما فصل طويل لا يصدق عليه عنوان المعاقدة، كما هذا هو الحال في الأذان. والدليل على اعتبار الموالاة في كثير من العبادات، الأدعية والأذان والصلاة الفرائض والنوافل، الدليل إنما هو هذا الارتكاز، يعني صدق عنوان واحد عرفان. فلو انفصل الأجزاء بعضها من بعضين لا يصدق عليه عنوان الأذان. إذن لا نحتاج إلى دليل آخر، وإلا فليس في النصوص بيان لذلك، يعني أن يكون اتصال بين الأجزاء، هذا مفروغ عنه. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من أن يكون الأذان بالعربي الصحيح. فلو فرزنا أنه ترجم الأذان بلغة أخرى غير العربي لا يكفي هذا، ومعلوم أنه أمر موظف شرعان، وقد بين في الروايات كيفية الأذان أن يقول الله أكبر 4 مرات وأشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات. مقتضى هذه الروايات الواردة في بيان الكيفية أن العبادة الموظفة لا بد أن تقع بهذه الألفاظ، وأما الترجمة فلا تجزي عن الأذان كما هو الحال في الصلاة، وكذلك لا بد من أن يكون صحيحا. فإذا بدل حرفا بحرف آخر وكان مغيرا للمعنى لا يصدق عليه الأذان جزما. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من الشرائط أن الأذان لا بد أن يكون قبل بعد الوقت، يعني مقارنا للوقت، أول الوقت وبعده. وأما الأذان قبل الوقت فهو ليس بمشروع لا بتمامه ولا ببعضه. فلو فرزنا أنه أذن قبل الوقت أو أقام قبل الوقت لا يجزي هذا، كذلك إذا أذن قبل الوقت و دخل الوقت اثناء الاذان ايضا لا يجزي. و این کان فی باب الصلاة المعروف و المشهور انه لو صلى و دخل الوقت اثناء الصلاة اکتفا بذلك اذا کان جاهلا یعنی کان ناسیا و غیر عامد فی ذلك. اما بالنسبه الى الاذان لم يرد نص في الاجتزاء بما تقدم اذا كان قبل الوقت، لا بد من ان يكون الاذان بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت. يستفاد هذا من عده روايات لعل بعضها نقراها هذا اليوم، ان هذا مفروغ عنه، لا بد ان يكون الاذان بعد الوقت. ومما يدل على ذلك صريحا صحيحة معاوية بن وهب، ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت، فإذا دخل الوقت بعد ذلك تؤذن وتقيم، يعني ليست هناك حالة منتظرة للأذان والإقامة إلا دخول الوقت. فيستفاد من هذه الصحيحة أن دخول الوقت شرط في الأذان، ولذا ينتظره الإنسان، ينتظر دخول الوقت، فإذا دخل الوقت أذن وأقام. نعم، ورد في بعض الروايات أن الصادق عليه السلام كان يوم الجمعة كان كما هو المستحب يقدم النوافل، وكان يؤذن قبل الوقت بقليلين فيصلي ركعتين فيفرغ منهما حينما يدخل الوقت، حينما يدخل الزوال، وبعد ذلك يقيم فيصلي، وبعد ذلك يتنفل للعصر فيؤذن ويقيم ويصلي صلاة العصر. مقتضى هذه الرواية أن يوم الجمعة استثني من هذا الحكم، وأن الأذان قبل الوقت يوم الجمعة أذان الصلاة قبل الوقت يوم الجمعة هذا مستثنى من الحكم، أنه لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت غير يوم الجمعة. وأما في يوم الجمعة فلا بأس بتقديم الأذان كما لا بأس بتقديم النوافل للتحفظ على الوقت، يعني لأهمية الوقت، وأن تقع الصلاة أول الوقت. ولذا كانت في الروايات المتقدمة في الأوقات أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام، لأنه لا نافلة في هذا اليوم، النافلة تتقدم فيصلي الظهر في وقت النافلة، يعني في وقت النافلة في سائر الأيام إذا فرغ يشرع في العصر. أهمية التقديم في هذا اليوم قد يكون موجبا لجواز الأذان قبل الزوال، ولكن الظاهر أنه لم يوجد قائل بذلك، وأن الأذان يجوز يوم الجمعة أن يتقدم على الوقت، وحينما يدخل الوقت يقيم الإنسان ويصلي. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية في باب الجمعة في أبواب الصلاة في يوم الجمعة في أبواب الصلاة يوم الجمعة، ذكر في الباب الثالث عشر، ولكن هذه الرواية لا يمكن العمل بها على أنه لم يوجد بهذا قائل في نفسه أيضا لا يمكن القول به. فإن الشيخ قدس الله نفسه يروي هذه الرواية في كتاب المجالس عن الزريق أو عن الرزيق على اختلاف النسخة بين النجاشي والشيخ، أحدهما زبط رزيق والآخر زريق أو زريق. رجل واحد على اختلاف إنما هو في تقديم الزاء على الراء بالعكس. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن هذا الشخص زريق أو زريق أو رزيق، بل من دون ذكر سنده إليه، وهو روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن كان سند الشيخ إلى هذا الشخص هو الذي ذكره في كتاب الفهرست فالطريق ضعيف، وإن كان له طريق آخر غير ما ذكره في الفهرست فالطريق مجهول. لا ندري أن الشيخ بأي طريق يروي هذا عن زريق أو زريق أو رزيق. الطريق دائر بين أن يكون مجهولا وأن يكون ضعيفا. ما يذكره في كتاب التهذيب هذا معلوم، ما يذكره من كتاب التهذيب على ما سره في مشيخته في مشيخة التهذيب، طريقه إلى أرباب الكتب إما بل هو الذي ذكره في المشيخة أو ما ذكره في الفهرست. وأما ما يذكره في كتاب آخر غير كتاب التهذيب والاستبصار فلا ندري أن الطريق إليها أي شيء، فكيف كان الرواية ضعيفة؟ لو كان طريقه هو الذي ذكره في الكتاب في كتاب الفهرس الطريق ضعيف باب المفزل أو به وبالقاسم بن إسماعيل، وإذا كان له طريق آخر فلا نعلم بذلك الطريق، ألا أن هذا يعني زريق زريق رزيق مشترك بين شخصين أحدهما ثقة والآخر غير لم يوثق، وكلاهما ذو كتابين فلا ندري أن هذا أي منهما نفس زريق هم محل البحث، فكيف كان فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فلا فرق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة في أن الأذان لا يتقدم على الوقت، ولو بد من أن يكون الأذان بعد الوقت لصحيحة معاوية بن عمار وغير هذه الصحيحة على ما يستفاد من عدة من الروايات يعني الزمنيات. إنما الكلام في الفجر وأنه هل يجوز الأذان قبل الفجر كما هو المشهور والمعروف نسبه المحقق قدس الله نفسه إلى علمائنا أو إلى عندنا وكذلك العلامة في المنتهى. هذا هو المشهور بين القدماء والمتأخرين، أو أن الأذان قبل الفجر أيضا غير مشروع كما ذهب إليه بعضهم وإن كان القائل قليلا. فيه خلاف، لا ينبغي الشك في أن الأذان الصلاتي لا يجوز تقدمه على الفجر لعدم الدليل على ذلك على ما نبين، ومقتزى هذه الصحيحة يعني صحيحة معاوية العمار وغيرها أنه لا بد من أن يقع بعد الوقت. لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت، بعد ذلك تؤذن وتقيم وتصلي. فبالنسبة إلى الأذان الصلاتي لا ينبغي الشك في عدم الجواز، ولعل القائل بالجواز أيضا لا يقول بذلك، يعني لم يوجد مسرح بالجواز بجواز الاكتفاء به في الصلاة وأن يؤذن للصلاة قبل الوقت كما يظهر من استدلالهم على أمور بين. وكذلك الأذان الإعلامي بالنسبة إلى الوقت هذا أيضا معلوم أنه لا يجوز قبل الوقت لأنه خلاف الغاية. الأذان الإعلامي غايته إعلام الناس بالوقت وأن الوقت قد دخل، وينافيه الأذان قبل الوقت إذا لم يدخل الوقت كيف يؤذن للإعلام بالوقت؟ هذا أيضا لا يمكن. ويستفاد هذا أيضا من الروايات كأن السنة على ما نبين في جملة من الروايات الصحيحة يعني في روايات متعددة أن السنة بعد الفجر، فالأذان الإعلامي أيضا لا يجوز قبل الوقت تشريع إذا أتي به بعنوان الأمر. وخلاف المقصود من الأذان الإعلامي إعلام الناس بالوقت، والمفروض أن الوقت بعد لم يدخل فكيف يمكن الأذان الإعلامي؟ وأما الأذان غير هذين الأذانين إعلام الناس بل بقرب الوقت وأن الوقت قريب لينتفع به الجيران كما في صحيحة عبد الله بن سنان، الظاهر أنه لا بأس بذلك في خصوص الفجر. في خصوص الفجر يعني مشروع مأمور به يؤذن لإعلام الناس أن الوقت قريب ليتهيأ الناس للصلاة، أو ليتهيأ الناس للصوم مثلا في أيام الصوم، لعله يريد أن يشرب الماء، أو لم يأكل يأكل شيئا سريعا، أو جنب يريد أن يغتسل، وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في أداء وظيفته. ويدلنا على ذلك بل عدة من الروايات المروية من طرق الشيعة ومن طرق السنة وفيها صحيحة إذن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له مع الزنان مع الزنان يؤذن قبل الوقت، وهو ابن أم مكتوم، ومع الزنان آخر كأن هذا الناس يعرفون أن الوقت قريب، ومع الزنان آخر وهو بلال كان يؤذن حينما يدخل الوقت. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فأمسكوا، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الوقت فيجوز الأكل والشرب، كان أذانه قبل الوقت. الظاهر من هذه الروايات أن لرسول الله صلى الله عليه وآله كان بل مأذنان، لا أن ابن مكتوم كان يؤذن من عنده، يعني كان مأذنا موظفا من قبل الرسول الأكرم، كان له مأذنان. الظاهر من ذلك جواز ذلك، وأن هذا كان بأمر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبينه الأئمة سلام الله عليهم أن هذا المأذن كان يؤذن قبل الفجر، وهو كان أعمى. ولا يمكن حمل هذه الروايات على أنه أنت فضولي نمی کسی بگرد کان لرسول الله مأذنا، معلوم شد که رسول اکرم معین کرده بود، بله خودش فضولی می کسی مربوط به رسول اکرم نبود که خودش تو خانه خودش اذان می گفت. ظاهر هذا الكلام كان له رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله مأذنان، أنه كان موظفا من قبله صلى الله عليه وآله، كما أن بلال كان موظفا من قبله، يعني كان بأمره، وهو كان أعمى، لكن لا دخل لذلك، يعني لكونه أعمى في المسألة، يعني لا يمكن أن يقال أنه كان أعمى فكان يخطئ في الوقت، هذا بعيد جدا. وذلك لأن الأعمى لا يخطي دائما، قد يخطي لكن لا دائما، المبصر أيضا قد يخطي، لأن الأعمى يرجو إلى الغير ويسأل الغير فيؤذن. ظاهر هذا الكلام أن ابن مكتوم كان يؤذن قبل الفجر، يعني كان هذا أمرا مستمرا، لا أنه قد يتفق أنه يؤذن قبل الفجر. وبلال كان يؤذن بعده، هذا كان أمرا مستمرا دائميا. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كأنه أين مأذنين، أحدهما كان يؤذن قبل الفجر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأكل والشرب عند أذانه، وأمر الآخر أن يؤذن حين الفجر، حين طلوع الفجر، ونهاه عن الأذان قبل الفجر. هذا كان أمارة على الوقت وكان أذانا إعلاميا. فالاستمرار المستفاد من هذه الروايات كان ابن أم مكتوم يؤذن بليل، يدلنا على أن هذا كان بأمر من، وإلا لمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، لعزله عن هذا المنصب، فقال له: إنك أعمى ولا تتمكن من الأذان في الوقت، يعين شخصا آخر أو يكتفى بأذان بلال فقط، لماذا نحتاج إلى مأذن آخر؟ فأدم نهيه صلى الله عليه وآله. وهذا التعبير في الروايات كان له صلى الله عليه وآله مأذنان يدلنا على الجواز. وأما الروايات المانعة لا تمنع عن ذلك، فإن الروايات المانعة إنما فيها إنما السنة بعد الفجر. يسأل الإمام عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، قال عليه السلام: لا بأس، والسنة بعد الفجر أو حين الفجر، يشير ببزوه إلى ما ذكرناه، يعني أن الأذان المأمور به الذي سنه رسول الله صلى الله عليه للإعلام أو للصلاة فهو قبل بعد الفجر، وأما الأذان لغاية أخرى لأجل أن يفتهم الجيران بأن الوقت قريب وينتفعون به، هذا لا بأس به. بوجوه يعلم بهذا البيان أن الروايات التي قلت جعل السنة منحصرة بذلك، وإنما السنة بل بعد الفجر. فالروايات على هذا واضحة الدلالة على أن الأذان الصلاتي يعني مجموع على أن الأذان الصلاتي لا يشرع بعد الفجر قبل الفجر، الأذان الإعلامي كذلك إعلام بدخول الوقت، وأما أذان آخر فلا بأس به قبل الفجر لانتفاع الناس. نعم، إن هناك صحيحة الواحدة، صحيحة علي بن عمران بن علي الحلبي، هذه الصحيحة سئل الإمام عليه السلام فيها في هذه الصحيحة عن الأذان قبل الفجر، قال عليه السلام: أما للجماعة فلا، وأما إذا كنت وحدك فلا بأس. ظاهر السؤال والجواب أن الأذان أذان الصلاة لا أذان لانتفاع الناس وحده، إذا كان وحدك فلا بأس، وأما في الجماعة فلا، فكأنه يفصل بين الأذان للجماعة والأذان للصلاة فرادى، إذا كان الأذان للصلاة فرادى فلا بأس به قبل الأذان قبل الوقت، وأما في الجماعة فلا. هذه الرواية الصحيحة معارضة لتلك الروايات مثل عبد الله بن سنان وغيرها، صحيحة عبد الله بن سنان كإنما السنة بعد الفجر، دلت تلك الروايات على أنه قبل الفجر غير مشروع، وهي غير قابلة للحمل على الجماعة، بل يسأل عن الأذان قبل الفجر. ولم تكن الجماعة كثيرة في تلك الأزمنة كما بينا سابقا. تقييد تلك الروايات بإنما السنة بعد الفجر غير قابلة للتقييد بصلاة الجماعة. إذن هذه الرواية أنا أسعيها معارضة لتلك الروايات من جهة أنها تدل على المشروعية قبل الوقت بالنسبة إلى الصلاة فرادى، ولا سيما أن الظاهر المراد به الأذان الصلاتي، والصحة تدلنا على عدم الجواز، وإنما المشروع وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأذان بعد الفجر. فالرواية معارضة غير قابلة بل للعمل بها، والمرجع الإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت، المرجع هو. فهذه الصحيحة تسقط بالمعارضة، ولا يبعد جمعا أن تهمل هذه الصحيحة على بيان عدم أهمية الأذان في الصلاة فرادى، يعني إذا صلى الإنسان وقد أذن قبل الفجر لا بأس بذلك، فإن الأذان لا أهمية له، وأما الجماعة فلا، كما تقدم في روايات الأذان أن أهمية الأذان بالنسبة إلى الجماعة بل ثابتة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الفرادى فلا. ولذا جوز الإمام عليه السلام أن يصلى فرادى بلا أذان، وأما في الجماعة قال أذن وأقيم، بل أذكر لعل القائل بالوجوب كان موجودا في الجماعة. يمكن أن تكون هذه الصحيحة من هذه الجهة، كأن الأذان قبل الفجر ملغى ولا أثر له، فإذا كانت الصلاة فرادى فلا بأس به يصلي بغير أذان، وأما مع الجماعة فلا، لأنها تحتاج إلى أذان. بقي هنا روايتان ذكرهما في المستدرك عن كتاب زيد النرسي، والظاهر أن من شأنه له البهار عن كتاب زيد النرسي، الظاهر من هذين الروايتين عدم الجواز، فإن في إحدى الروايتين ذكر إنما الأذان بعد الفجر بكلمة إنما وظاهر هذا والحسن، فالأذان قبل الفجر غير مشروع من جهة الحسن. وفي الثاني قال أنه يعني في الرواية الثانية المروية عن كتاب زيد النرسي أنه أذن قبل الفجر، سمع الإمام عليه السلام الأذان قبل الفجر فقال هذا شيطان، ثم سمع الأذان بعد الفجر فقال هذا الأذان حقا. إذا كان مشروعا الأذان قبل الفجر ولو لأجل انتفاع الجيران فما معنى قوله سلام الله عليه هذا شيطان؟ هذا الكتاب قل لا إنه وإن كان كتاب زيد النرسي معتبرا لا بأس به، ولكن الطريق إلى ذلك إلى هذا الكتاب الطريق مجهول لا يمكن الاستدلال بهما. ولعل الرواية الثانية قوله عليه السلام لو صح هذا شيطان باعتبار أن العامة على ما نسب إليهم جماعة منهم على الظاهر بلا جماعة مثلنا يقولون بأن الفجر هو البياض المعترس في الأفق، لعلهم كانوا يؤذنون قبل الوقت قبل دخول الوقت شيطان من هذه الجهة يعني على غير مذهب الشيعة. فكيف ما كان فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من مشروعية هذا الأذان للإعلام، لكن لا لإعلام الوقت بل لإعلام قرب الوقت وأن الوقت قريب ليتهيأ الناس للصلاة، الظاهر أن هذا مشروع، ولكن لا بد من الإعادة بعد ذلك، فإنه ليس بأذان صلاتي ولا بأذان إعلامي كما كان هذا هو الحال في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا كان يؤذن ابن أم مكتوم، بعد ذلك كان يؤذن بلال. بقي هنا أمرين بالنسبة إلى الأذان أردت أن أختم لكن بل لم أتذكر. أحدهما اشتراط الطهارة في الإقامة دون الأذان، الثاني الشك في الأذان إذا دخل في الإقامة. إن شاء الله بعد الزيارة نلتمسكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من مستحبات الأذان والإقامة أن يكون المؤذن والمقيم حال أذانه وإقامته مستقبل القبلة. يقع الكلام تارة في الأذان وأخرى في الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فالدليل على ذلك يعني استدلوا على ذلك برواية دعائم الإسلام، ففي هذه الرواية أنه يستقبل المؤذن والمقيم القبلة، فإذا قال هيا على الصلاة هيا على الفلاح يهبل وجهه إلى اليمين وإلى اليسار كأنه يدعو الناس يمينهم عن يمين وعن شمالين يدعوهم إلى الصلاة. وبالتسالم على ذلك بين الفقهاء كأنه لا خلاف في المسألة، ولم يقل أحد بعدم الاستحباب، بل أن الجميع متفقون على استحباب ذلك، ولعل هذا المقدار يكتفى به في باب الاستحباب، وإلا فللمناقشة مجال واسع. وربما يستدل على ذلك كما في الجواهر بقوله عليه السلام خير المجالس ما استقبل به القبلة، وهذا أجنبي عن استحباب الأذان إلى القبلة. كون الإنسان كون المجالس خير المجالس ما يستقبل به القبلة أمر، وكون الأذان حال الاستقبال أفضل من الأذان في غير حال الاستقبال أمر آخر. الكلام في الأذان بما هو أذان، وإلا فالإنسان دائما في جميع مجالسه يكون مستقبل القبلة أمر حسن، هذا أمر آخر. هذا بالنسبة إلى الأذان في نفسه.
فقد يستفاد من بعض الروايات وجوب الاستقبال في الأذان حال التشهد وجوبه لا استحبابه. فيستفاد من هذه الرواية أن المؤذن لا بد أن يكون حال التشهد مستقبلا. ويستفاد هذا من صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد الفزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على زهر دابته أو على غير سهورين، فقال عليه السلام نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. فيستفاد من هذه الرواية أن المؤذن حال تشهده لا بد أن يكون مستقبلا، وأما غير ذلك في غير حال التشهد لا بأس به، أن يكون على غير طريقين لا بأس به، يكون يمشي لا بأس به، فقط المعتبر أن يكون مستقبلا حال التشهد. وكذلك يستفاد هذا من صحيحة الحلبي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال عليه السلام إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. المستفاد من تلك الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي لزوم الاستقبال حال التشهد، ولكن لابد من حملهما على الآكدية، وأن الاستقبال في الأذان مستحب وفي حال التشهد آكد، وذلك لصحيحة الزرارة الدالة على عدم الوجوب. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تؤذن وأنت على غير وضوءٍ في صوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة. هذه الصحيحة غير قابلة للحمل على غير حال التشهد، يعني بقية فصول الأذان، بل هي ناظرة إلى بيان الفرق بين الأذان والإقامة، وأن الإقامة لا بد أن تكون حال الطهر والإنسان متهيئ للصلاة، وأما الأذان فلا، فهذا غير قابل للتقييد، أن يقال أنه غير حال التشهد فيه بأس، في حال التشهد فيه بأس يعني عدم الاستقبال، وغير حال التشهد لا بأس به، بل الرواية واضحة الدلالة على أنه سلام الله عليه في مقام الفرق بين الأذان والإقامة، وإلا كان ذكر التشهد أولى من ذكر الإقامة، يعني يستثني هذا، لا بأس أن تؤذن وأنت ماشٍ في صوب واحد أينما توجهت إلا حال التشهد، بل استثنى سلام الله عليه الإقامة. إذن تلك الصحيحة يعني صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي تهملان على الآكدية، أن الأذان لا يعتبر فيه الاستقبال وإنما هو مستحب، وحال التشهد الاستحباب آكد. هذا بالنسبة إلى الأذان، وأما بالنسبة إلى الإقامة. أما أصل الاستحباب فاستدل عليه أيضا برواية الدعائم التي ذكرناها الآن، يعني في الأذان، الأذان والإقامة كلاهما مذكوران في هذه الرواية، رواية دعائم، وأن الاستقبال بل يؤذن ويقيم وهو مستقبل القبلة، فيدل عليه يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال هيا على الصلاة هيا على الفلاح يحول وجهه إلى اليمين وإلى الشمال أو شمالا ويمينا. هذا أول. و ايضا استدل على ذلك بعدة روايات قد نزل فيها الإقامة منزلة الصلاة فكأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة ومعلوم أن الصلاة يعتبر فيها القبلة لا صلاة إلا إلى القبلة الإقامة أيضا يعتبر فيها القبلة ولو استهبابا هذه عدة روايات التي نزل فيها الإقامة منزلة الصلاة وأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة من جملتها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية تكلمنا فيها سابقا وقلنا إنها ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مزدجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة فالداخل في الإقامة والشارع في الإقامة قد شرع في الصلاة ودخل في الصلاة فالإقامة بمنزلة الصلاة الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل إناهنا لا واسبه عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمن بيدك هذه الرواية أيضا تقدم الكلام فيها وقلنا إنها ضعيفة الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أأذن وأنا راكب قال نعم إلى أن قال سلام الله عليه إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة هذه الروايات الثلاث دلت على أن المقيم بمنزلة المصلي وأن الداخل في الإقامة بمنزلة الشارع في الصلاة فيعتبر في الإقامة الاستقبال فإن الاستقبال معتبر في الصلاة ولكن هذا الاستدلال لا يتم أولا إن هذه الروايات فأجمعها ضعيفة وثانيا إنه لا يحتمل أن يراد بذلك المعنى الحقيقي وأن الشارع في الإقامة حقيقة شارع في الصلاة هذا لا يحتمل إذ قد دلت الروايات المعتبرة أن افتتاح الصلاة والتكبير أولها التكبير وآخرها التسليم افتتاحها التكبير واختتامها التسليم كيف يمكن أن يلتزم بأن الشارع في الإقامة شارع في الصلاة والإقامة أول الصلاة وأما التنزيل أن تكون الإقامة منزلة منزلة الصلاة كأنه تشبيها هذا لا بأس به إلا أنه لا يحتمل أن يكون التنزيل والتشبيه في جميع آثار الصلاة وإلا لزم اعتبار جميع الشرائط هنا يعني في الإقامة تنجس البدن مانع عن الإقامة لبس الحرير مانع عن الإقامة لبس ما لا يؤكل لحمه مانع عن الإقامة وهكذا وهذا غير محتمل في نفسه ولم يلتزم به فيما نعلم أحد من الفقهاء فلا يحتمل أن يكون التنزيل بلحاظ جميع أحكام الصلاة إذن يكون التنزيل بالمقدار المذكور في الرواية وهو بل يعني بهذا المقدار التي ذكر في الرواية إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة يعني لا يكون هنا بل فصل أو في تلك الرواية لا تتكلم ولا توم بيدك فإنك إذا أقمت فقد مثلا فقد دخلت في الصلاة، فإنك في الصلاة بلحاظ عدم التكلم، و اما بلحاظ جميع احکام الصلاة فهذا غیر محتملین. اذن هذا الاستدلال، یعنی الاستدلال به هذه الروایات لا تتم. نه، اونا روایت صحیح زراره. محمد بن علی بن سید، هذه الروایه التي ذکرناها الان، اسناده عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام انه قال تعذل وانت على غير وضوء في ثوب واحد قائما او قاعدا واينما توجهت، ولكن اذا اقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاه. باعتبار ان الامام عليه السلام ذكر في هذه الصحيحه امورا ثلاثه، امورا منها ان يكون المعذن على غير وضوء، يعني لا يعتبر الطهاره في الوضوء، وان يؤذن في ثوب واحد باعتبار ان الصلاه يعتبر فيه ثوبان ولو استحبابا. بين قلنا انه يكفي الثوب الواحد اذا كان كثيفا. قائما او قاعدا، توسعه في الاذان لا يعتبر في الاذان القيام. و اینما توجهت، لا يعتبر في الاذان الاستقبال، لا اي طرف كان الاذان لا باس به. يقابل هذا الاقامه، ولكن اذا اقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاه، يعني قائما و مستقبل القبله. و هذا معنى التهيؤ بقرينه المقابله، بقرينه المقابله مع الاذان، انه قال لا يعتبر في الاذان الاستقبال بل اينما توجهت، ولا يعتبر فيه القيام بل يجوز الاذان قائما وقاعدا، ويجوز على غير طهر، ولكن اذا اقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاه، كانه تريد ان تشرع في التكبير. فالمقيم مهيا للصلاة فكأنه يريد الشروع في الصلاة، فبقرينة المقابلة يعلم أن مراده عليه السلام من قوله متهيئا للصلاة إنما هو القيام والاستقبال. ولأجل ذلك ربما يقال بالوجوب كما اختاره صاحب الحدائق، يقال بوجوب الاستقبال في الأذان. وقد نسب إلى جمع من المتقدمين ومن المتأخرين، جماعة ايزن وإن كانوا قليلين، اختاروا ذلك وقالوا إن الاستقبال معتبر في الإقامة كما أن الطهارة معتبرة فيها على ما تقدم. ولكن الظاهر أنه بل لا يمكن القول بالوجوب، وذلك لقصور المقتضي. فإن غاية ما يستفاد من هذه الرواية الأمر بالإتيان بالإقامة على وضوء ومتهيئا للصلاة، يعني مستقبلا وقائما. وقلنا إن الأمر في باب المستحبات لا يوجب التقييد، وإنما التزمنا بالتقييد من جهة اعتبار الطهارة في الإقامة للنهي عن الإقامة في غير حال الطهارة، لا تقيم إلا وأنت على وضوء، وغير ذلك من الروايات. وفي المقام، يعني في هذه الصحيحة، لم يرد نهي عن الإقامة غير مستقبل القبلة، بل أمر بالإقامة مستقبل القبلة، وهذا يدل على الاستحباب لا أنه يدل على الوجوب. فإن التقييد في باب المستحبات لا يوجب حمل المطلق على ذلك، إذن المطلقات تبقى على حالها. ويؤيد ذلك أن الاستقبال في الإقامة ليس بواجب وليس بشرط، يؤيده رواية علي بن جعفر، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة،
قال عليه السلام لا بأس. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن المؤذن أو الإقامة يجوز له أن يفتتح الأذان أو الإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، فلا يعتبر الاستقبال في الإقامة كما لا يعتبر في الأذان. ولكن هذه الرواية في سندها عبد الله بن الحسن، وقد تقدم أنه لم يرد فيه توثيق، ولذا اعتبرناه مقيدا. المحقق الهمداني قدس الله نفسه في هذا البحث ذكر رواية علي بن جعفر، هذه الرواية قال إن العلي بن جعفر مضمون كلامه، يعني استدل بخبرين لعلي بن جعفر، أحدهما ما ذكرناه، والخبر الثاني أيضا قال بهذا المضمون إلا أن فيه استثناء التشهد، وأنه لا بأس بذلك ولكن يستقبل حال التشهد، حال التشهد في الأذان والإقامة يستقبل، فيكون تشهده حال الاستقبال. الظاهر والله العالم أن هذه الرواية غير موجودة، ولا ندري من أين نقل هذه الرواية، رواية علي بن جعفر التي يكون فيها استثناء التشهد، الظاهر أنها غير موجودة، وأظن أنه اشتبه عليه قدس الله نفسه هذه الرواية برواية أخرى التي تقدمت الآن واستثني فيها التشهد، وأنه إذا كان حال التشهد مستقبلا فلا بأس. وأما علي بن جعفر فلم ينقل عنه روايتان، لا في كتاب الوسائل ولا صاحب الهدائق ولا صاحب الجواهر قدس الله أسرارهم، لم يذكروا عن علي بن جعفر رواية غير هذه الرواية والله العالم. هذا كلامنا في الاستقبال. وأما بالنسبة إلى القيام، فالكلام في القيام هو الكلام في الطهارة بعينه بلا زيادة منقصة، جميع ما ذكرناه في الطهارة كلها واردة في القيام، نعم بينها ما فرق، وهو أن الروايات الواردة في الطهارة كانت أكثر، وإلا ففي القيام أيضا روايات صحيحة دلت على النهي عن الإقامة في غير حال القيام، لا تقيم إلا وأنت قائم، كما قال هناك لا تقيم إلا وأنت على وضوء، كانت الروايات هناك أكثر من الروايات في المقام، ومقتضى النهي في هذه الرواية هو التقييد على ما تقدم، فإن أمر النهي دائر بين أن يكون نهيا ذاتيا ونهيا تشريعيا، النهي الذاتي لا يحتمل باعتبار أن العرف لا يفهم مثل ذلك أن هذا أحد المحرمات الشرعية، الأذان في الإقامة غيرها في غيرها للقيام، فطبعا يستفاد منه أن النهي تشريعي، ومعنى النهي التشريعي أنه لا أمر بذلك، إسناده إلى المولى حرام، وهذا أمر غير مشروع، فبذلك يقيد الإطلاقات. وقلنا إن الفرق بين الواجب والمستحب إنما يكون في الأمر، إذا أمر بمقيدين هذا الأمر يوجب التقييد في الواجبات ولا يوجب التقييد في المستحبات، وأما بالنسبة إلى النهي فلا فرق بين المقامين أصلا. والجملة من الروايات ولي نقرأها. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم. أيضا الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم. أيضا أنه عن محمد بن الحسين عن فزالة عن حسين بن عثمان عن سماء عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملسة. عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال تعزن بأنت جالس ولا تقيم إلا بأنت على الأرض بأنت قائم. هذه الدمايات التي وغيرها التي فيها السهاء قد دلت على النهي عن الإقامة، بل حال الجلوس أو الاستجاء غيرها للقيام، فتكون هذه الدمايات مقيدة. وأشرنا أمس يعني ذكرنا أنه لم يظهر لنا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة وهو اعتبار الطهارة في الإقامة. المصنف قدس الله نفسه هناك احتياطا لزوميا أن تكون الإقامة حال الطهارة، بل قال لا يخلو عن قوة، وأما في المقام جزم بالاستحباب. وإن كان قال الأحوط أن يكون الأذان في حال الإقامة حال القيام، إلا أنه قال بل والأقوى الاستحباب أنه يستحب القيام، ولم يزل الفرق بين الأمرين. المسألتان من واد واحد، الاستدلال فيهما على نحو واحد. إن قلنا بالاستحباب هنا لازمنا القول بالاستحباب هناك أيضا، وإن قلنا بالوجوب هناك لابد من القول بالوجوب هنا أيضا، بلا فارق بينهما أصلا. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه استحباب الطهارة في الأذان والإقامة، بل إن اعتبار الطهارة في الإقامة لا يخلو عن قوة. أما بالنسبة إلى الإقامة فقد تقدم الكلام فيه. وأما استحباب الطهارة في الأذان ليس عليه بل دليل ظاهر غير التسالم بين الفقهاء، تسالموا على أن الأذان يستحب أن يكون حال الطهارة، واستدل على ذلك بعدة من الروايات المرسل أو شبيه، بل كلها مرسلون. روي عن كتاب الفروق يذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن في كتب الفروق ذكر أنه لا يؤذن لا تؤذن وأنت على غير طهرين. خب هذه رواية مرسلة كتب الفروع رؤيا أم من الراوي من هو المروي عن من هو مجهول. وأيضا رؤيا عن بعض كتب العامة كنز العمال أنه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق بل وسنة يا سنة وحق أن لا يؤذن أحد وهو على غير طهر أو إلا ظاهرا هكذا وهو على غير طهر حق وسنة هذا. أيضا رواية نبوية مروية عن طرق العامة لا يعتنى بذلك. وأيضا روي عن دعائم الإسلام أنه أيضا رواه مرسلا أنه لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غير طهر والطهر أفضل، هذا أيضا لم يثبت. فليس هنا دليل يعني الاستدلال استدلالا فقهيا على الاستحباب، ليس إلا التسالم. ويمكن أن يستشعر أو يستظهر ذلك من الروايات الدالة على أنه لا بأس بالأذان على غير وضوء، وأما الإقامة فلا تقيم إلا على طهرين إلا وأنت متطهر. يمكن أن يقال إن المرتكز كان في أذهان المتشرع هو وجوب ذلك، أن الأذان والإقامة بما هما عباديان ومن توابع الصلاة، فكان المرتكز في أذهانهم لزوم ذلك، وأن الأذان بلا طهارة هذا كلا أذان. ومعلوم أن العمل الخارجي أيضا كان جاريا على ذلك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن وبعد ذلك يتوضأ، أو أن المؤذن الآخر مثل بلال مثلا كان يؤذن بعد ذلك يتوضأ ويصلي، بل كان كل من يؤذن أو يقيم يتطهر قبل ذلك، فكان من المرتكز في الأذان لزوم ذلك في الأذان والإقامة. فهذه الروايات روايات عدم البث ناظرة إلى محتملة أن تكون هذه الروايات تنظر إلى نفي هذا الاحتمال كأنه ليس بواجبين. وأما الرجحان فلا، يعني الرجحان المرتكز في أذهان المتشرع هذا على حاله، ولكن هذه الروايات منعت عن الوجوب، واحتمال الوجوب مندفع بهذه الروايات. يحتمل هذا من مجموع الروايات أن المرتكز في الأذهان كان ظالم، وإلا ولذلك لم يقع سؤال وجواب بالنسبة إلى بقية الأمور، والأمور الكثيرة معتبرة بالصلاة. لم يذكر عن ذلك، فقط المذكور عنوان الطهارة. لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غيرته، يا لا بأس بأن تؤذن وأنت على غيرته، كأنه كان مرتكزا في ذهنه. وجوب ذلك فالإمام عليه السلام دفع هذا الاحتمال، وأما الرجحان فهو عليه، فكيف كان فأكين التسالم بالمقام، وأنه لم ينقل خلاف في استحباب الأذان بل في استحباب الطهارة حال الأذان، ولو كان ذلك من جهة التأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم.